الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاليوم إن شاء الله مع الحديث 13، حديث الدين النصيحة، وهو من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بعض العلماء ربع الدين، وقال بعضهم بل هو الدين كله. حديث عن تميم الداري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم وغيره. حديث صحيح طبعا. الدين النصيحة. تميم ابن أوس ابن خارجة الداري أبو رقية، صحابي مشهور، مات سنة 40 للهجرة، مات سنة 40، يعني مات مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في العام الذي مات فيه علي رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل هو الوحيد الذي روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم، قال: حدثني تميم حديثا كنت حدثتكم به، وهو حديث المسيح الدجال والدابة اللي هي الجساسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن تميم الداري، وكان من أهل الورع ومن أهل التقى، وكان من المستجابين الدعوة، كان من ضمن الصحابة مستجابي الدعوة، سيد الصحابة مستجابي الدعوة سعد بن أبي وقاص. أفضل صحابي مستجاب دعوة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكل الصحابة أفاضل، لكن منهم مستجاب الدعوة مشهورون بذلك، سعد بن أبي وقاص أولهم وأعظمهم وأفضلهم، يليه تميم الداري رضي الله عنه. وجاءت صاعقة ذات مرة إلى المدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتميم الداري: قم لها. قال: أقوم لصاعقة أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقام فصار يحتوشها بيده حتى أخرجها خارج المدينة، فله كرامات. وجاء اثنان من التابعين إليه فقال: نريد أن تصلي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهما ركعتين فما قام له في قيام ولا ركوع ولا سجود. ده لما كبر سنه، يعني لما كبر سنه جم اثنين من الشباب يريدان أن يصلي مع تميم فلم يقوم له، يعني ما يدروش يستحمله، ما يدروش يستحمله شدة قيامه وطول ركوعه وطول سجوده وخشوعه رضي الله عنه وارضاه. فمن أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله، ناخذ المفردات الأول، يعني الكلمات: الدين يعني الإسلام كله، يعني يشمل الإحسان والإيمان والإسلام. الدليل أن الحديث العظيم المعروف اللي هو في أول صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثره السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال له: يا رسول الله، أخبرني عن الإسلام. ثم قال له: أخبرنا عن الإيمان. ثم قال له: أخبرنا عن الإحسان. وكل مرة يقول له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا حديث ده معروف في أول صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما جبريل عليه السلام بيّن الإسلام والإيمان والإحسان، بعد نهاية الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى كلمة الدين تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو الدين الظاهر، الصلاة والصيام والحج والزكاة ونطق الشهادتين. وأما الإيمان الذي اقترن بالإسلام فهو الأعمال الباطنة وهو أعمال القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان هو المراقبة، الإحسان رديف المراقبة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه لأنك مستحيل تراه، صح؟ مستحيل؟ موافقين على كده مستحيل؟ لازم تقيدها، تقول مستحيل أن نرى الله فين؟ في الدنيا، أما في الآخرة فسيراه المؤمنون، لا شك أنهم سيرونه كما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، ليس دونه سحاب. وهذا من المتواتر، من أنكره فقد كفر بشروطه. فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، يشمل الثلاث معا. فقال الدين بإسلام بما فيه من إسلام وبما فيه من إيمان وبما فيه من إحسان، النصيحة. النصيحة، طيب، قال النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. النصح هو الإصلاح، فلو أنت عندك البيت عايز ترتبه وتصلحه يبقى اسمه إيه؟ نصح. لو بتصلح ثيابك والحتة المخرومة بتخيطها يبقى اسمه أيضا إيه؟ نصح. وأصلا من نصح العسل، أصله من نصح العسل، لما كان الناس يروحوا الخلية فيصفي العسل من الشمع، ده اسمه النصيحة، هي دي النصيحة. أصل النصيحة هي تصفية عسل النحل من شمع النحل، هي دي النصيحة. فطبعا الشيء الصافي الصالح يسمى إيه؟ النصيحة. طيب النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يعني حكام المسلمين، الأئمة هم الحكام، وعامتهم يعني الأمة الرعاية. هذا من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الإمام النووي رحمه الله قال نقل العلماء أنه ربع الدين، وفي الحقيقة هو الدين كله. طيب فقال أول شيء النصيحة لله، النصيحة لله، والنصيحة لله الإيمان بالله. وعلى فكرة احنا ذكرنا معنى الإيمان بالله، إخوة اللي فكر معنى الإيمان بالله أربع حاجات، الإيمان بالله أربع أشياء، ها ماشي، وجوده، نعم، الإيمان بالله أربع أشياء. أن تؤمن بوجود الله، يعني تقول الله موجود، نعم تقول الله موجود. طب من أسمائه الموجود؟ لا، من صفاته الموجود كخبر، صفة خبر، خبر مجرد إخبار أنه موجود سبحانه وتعالى. فوجود الله عز وجل، طب موجود فين؟ ربنا موجود فين؟ فوق السماوات السبع، فوق عرش سبحانه جل وعلا، فوق العالم، فوق العالم سبحانه جل وعلا. طيب إذا بوجود الله وربوبية الله، ها الربوبية، الربوبية انفراده بالخلق والملك والتدبير، عطاؤه لنا، الربوبية نعم علينا، يرزقنا، يملكنا، يدبر أمرنا. ألوهية، ها صرف العبادات له وحده، الصلاة والصوم والزكاة والحج والحلف والثقة والتوكل والإنابة والانقياد والإخلاص والمحبة، كله روح لله عز وجل، هذه الألوهية. ثم الأسماء والصفات، أسماء الحسنى وصفاته العلى، هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بالله هذا كيف نؤمن؟ كيف احنا قلنا كيف نؤمن؟ آمن بالله يعني قلبي ينطق بالإيمان، لساني ينطق بالإيمان، أعمالي تترجم هذا، أعمالي سواء أعمال قلبي أو أعمال جوارحي تترجم هذا، يترجم هذا الكلام إلى نية وإلى توكل وإلى أمر بمعروف عن المنكر وجهاد وصلاة وصيام وزكاة وهكذا. هذا معنى الإيمان، هذا معنى الإيمان. الإيمان بالله وبكل ما ورد في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، إيمانا حقا صادقا من غير تشبيه. وقلنا بلاش تشبيه، خليها أحسن إيه؟ تمثيل، من غير تمثيل. ليش لنا كلمة تشبيه اللي كتير أو في كتب الفقه وكتب التوحيد موجودة؟ لأنها لم ترد، اللي ورد في القرآن ليس كمثلي شيء، يبقى ما ليس كشبه شيء، لا ليس كمثلي شيء. فبدل دايما كلمة تشبيه نخليها تمثيل ولا تعطيل، لا نعطل صفة من صفات الله جل وعلا، لا نعطلها بإنكارها ولا بتأويلها. كيف التعطيل يعني؟ يعني ربنا جل ذكر أنه له يدان سبحانه، التعطيل يقول لا ربنا ليس له يدان. التأويل اللي هو يساوي تعطيل برضه، ولكن تعطيل بتأويل أن نقول يد الله يعني نعمته أو قوته، هذا أيضا تأويل يؤدي إلى التعطيل. ولا تحريف، لا يحرف المعاني عن بعضها. ولا تمثيل، أقول يد الله كهذه، هذا تمثيل على طول، أصابعك أصابعي، عيناك عيني، هذا تمثيل والعياذ بالله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هنا في نقطة، أحيانا أنت تتكلم عن الله تيجي صورة في دماغك لله، يجي لك صورة كده في ذهنك، خيال كده معين، بيحصل؟ طيب ويعني ما يحصل مشكلة دي؟ طيب نحلها ازاي؟ ننصرف عنها ونقول كل صورة تأتي في خيالك فالله على خلاف ذلك، ماشي. وأن يفرض وحده سبحانه بالعبادة، فلا ننزل إلا له، ولا نخلص إلا له، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نحلف إلا به، ونفي الشريك عنه، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، وحبه والحب فيه. وإحنا قلنا ما فيش حب إلا لله بس، فقط لغيره، اللي يحب هو الله. طب رسول الله بنحبه في الله، والصالحون والأتقياء والبررة بنحبهم في الله، وبنحب التقوى وبنحب الطاعات ونحب الصلاة والصيام، كله لأن الله يحبه، لأن أنت بتحب حد فتحب اللي يحبه. نحن نحب الله، فالله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم فنحب محمد، والله يحب الطاعات نحب الطاعة، يحب التقى نحب التقى، يحب المتقين والمحسنين نحن نحب المتقين والمحسنين، لأن هو يحبهم سبحانه جل وعلا. أننا نعيش بحب الله تبارك وتعالى، والحب رأس العبادات وأعظم العبادات، أعظم عبادة هي الحب، أعظم عبادة هي الحب، لكنها لا تكفي، لأنه قد يوجد مشرك يحب الله أكثر منك، من راهب أو من صوفي يحب الله حبا شديدا، ولذا أنت ترى المحبين لله تبارك وتعالى ما لم يتعلموا يضلون، لأنه هو لما بيحب الله حبا شديدا جدا يأتي في ذهنه الشيطان يقول له طيب هذا ربنا عظيم جدا جدا جدا، لا يصح أن تتعامل معه مباشرة، انظر إلى وسيط يكون بينك وبين الله، إذا إلى أبو العباس ولا البدوي ولا الشاذلي ولا الدسوقي، وطبعا هؤلاء كلهم من المجرمين الملاحدة. فليس بينك وبين الله عز وجل واسطة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واسطة بلاغ، يعني بينك وبين الله واسطة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واسطة بلاغ لا واسطة وصول دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ليس بينك في الألوهية إلى الله عز وجل أحد، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بلاغ، يعني واسطة التعليم، علمك كيف تعبد الله جل وعلا. طيب، والحب حب الله وحب فيه سبحانه، والبغض فيه، طالما اني احب الله فاللي هو يبغضه انا ابغضه، هو يكره الفساد ويكره القيل والقال ويكره الشرك ويكره المفسدين والمجرمين والمبتدعة، انا اكرههم لكرهي لهم سبحانه، وهو يلعن الكفرة وانا العن الكفرة، لانه يلعنهم فانا العنهم بلعنته سبحانه. وموالاة من اطاع، كل من اطاع الله يجب علينا موالاته، ومنابذة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمة الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، علي إحصاء النعم، علي المحاولة، لأنه إن تحصوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن ينبغي المحاولة، أن أقول ربنا أنا علي بكذا وكذا وكذا، اللهم لك الحمد، علمتني سبحانك، هديتني، رزقتني ولد، رزقتني مالا، رزقتني أمنا، رزقتني لغة، رزقتني لسانا، فتحمد الله على كل نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها. والإخلاص في جميع الأمور له، وأما النصيحة لكتابه قال لله ولكتابه، وأما النصيحة لكتابه فالإيمان بأنه كلام الله منزل منه غير مخلوق، أن الله أنزل هذا القرآن، تكلم به نعم، وأنزله نعم، طيب يعني خلقه لا، طب القرآن غير الله، هل صفات الله غيره ولا صفات الله عين ذاته؟ صفات الله غيره، صفات الله غيره لكنها غير مخلوقة، صفات الله غير الله لكنها غير مخلوقة. طيب، فربنا أنزل كلامه، وكلامه هذا صفة من صفاته، يجوز لي أن أحلف بها، يجوز أن أحلف بالتوراة أجيبه لإنجيل الزبور؟ نعم، لأنه كلام الله، ولكن في قصدي أن أحلف بكلام الله الذي لم يناله تحريف. طيب، وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو اجتمعت الجن والإنس لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من مثله. ثم تعظيم القرآن وتلاوته حق تلاوته وتحسينها بما حسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة على ذلك، لا زيادة على ذلك، لأن الله قال له ورتل القرآن ترتيلا فرتله، ونقل إلينا هذا الترتيل بالتواتر، فعلينا أن نرتله كما رتله هو صلى الله عليه وسلم. فلا نقول فلا ورب السماء والأرض، وإنما نقول فلا ورب السماء والأرض، لأنه هكذا رتلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة حروفه عند التلاوة، يعني ضبط الحروف عند التلاوة، والذب عنه يعني الدفاع عن القرآن الكريم برد تأويل المحرفين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والتصديق بكل ما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأحكامه وأمثاله وحدوده، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث في ناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. والقرآن مسار الشكوى، شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يوم القيامة سيصرخ قائلا يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سيقول إن قومي، ولن يقول إن العالم، وإنما يقول إن قومي. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم من آمنوا به، ولذا لا ينبغي عليك هجر القرآن. فقال إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طلاب العلم عارفين يعني إيه هجر القرآن، قلنا أكثر من مرة، وقلنا الذي قلناه نقلناه عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال من لم يقرأ القرآن فقد هجر. يبقى اللي ما يقرأش القرآن هذا هاجر للقرآن، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجر، ومن تدبر معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجر. إذن هذه الأمة إلا من رحم ربك كلها هاجرة للقرآن، إذن هذه الأمة إلا من رحم الله كلها هاجرة للقرآن. نعم، تحسينه والتسليم والتشريحه. فالهجر القرآن هذه لن تجد إنسانا إلا من رحم الله إلا وهو هاجر القرآن، لن تجد، لأنه إن لم يكن يقرأ معظم الناس تقرأ، وفي رمضان مشهورة تقول له كم ختمت يا عم؟ أنا ختمت بتاع 7-8 مرات. يا سلام، قريت القرآن 4-5 مرات هو عمال يضرر فقط بيقرأ. وأي واحد يقرأ ولو القراءة اللي هي الترتيلية الصحيحة على قراءة محمد صلى الله عليه وسلم لابد يسرح بعد ما يقرأ، لازم. إذا أنت ماسك المصحف وشرعت في القراءة تقرأ بتركيز بخشوع، بعد 10 دقائق بتقرأ ولسانك شغال وصوتك ملعلع وعقلك بره وفكرك هناك، أفكارك راحت هناك حيث تذهب أم قشعة على طول. القرآن لابد من تلاوته حق التلاوة لمن استطاع، أما من لم يستطع مثل إخواننا اللي معانا هنا اللي بعضهم مثلا من القوقاز، من الشيشان، من أفغانستان، من هنا، هذا صعب عليه إن لم يتعلم العربية، فهو يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، ولكن الحمد لله له إيه؟ يعني أجران مش فاهم، يعني الحرف بـ20 حسن مش كده؟ هذا الأجران. طيب، لكن الذي يقرأ القرآن لابد يتدبر معانيه، وعلى فكرة تدبر المعاني أفضل من القراءة وأوجب من القراءة، لابد من تدبر المعاني، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أم على قلوب أقفالها. فلابد من تدبر القرآن، وأي واحد يقول أنا أتدبر القرآن وهو لم يبحث المعاني ولم يعرف معاني كلام الله فهو كذب على طول، كذب على طول، على طول رح سأله قل له يعني من سلاسين، يعني جفان كالجواب، يعني قدور الراسيات، يعني لا شيئة فيها، على طول اسأله يعني ايه غاسق إذا وقف، يعني الله الصمد، اسأله في المعاني الكلمات. لو قالك ما عرفش قل له يبقى انت ما بتدبرش القرآن، ولو ما تكسبش علي، وإن كنت بتكسب علي ما تكسبش على ربك. لكي تتدبر لابد من معرفة المعاني. لا أقول اقرأ القرطبي ولا أمهات التفسير، ولكن على الأقل الكلمة ومعناه. لا يليق أنك تقرأ رسالة من الله عز وجل وأنت لا تفهم معانيها، ما ينفعش ما ينفعش. وكثير ناس يقرأ وحتى سورة القلم نون وما نون والقلم وما يسطرون، تقرأ ثم لا تفهم ماذا يقصد. أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. ها كتير ما سيقرأ لك ها ما مش هو بس يقول لك أنا عارفة. طب عارفة وإيه معناه مش فاهم؟ إذن لابد من تدبر معاني كلام الله جل وعلا، لابد من الكلمة ومعناها على الأقل. هل هذا فرض عين؟ نعم. حتى على الأم؟ نعم. الأم الجاهل؟ نعم واجب عليه، لأن الله لم يستثني أحدا حين قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. طب ماذا يفعل الأم؟ يسأل إيش معنى الكلمة دي، ما معنى كلمة غاسق إذا وقف، قل لي يا ابني يعني الله الصمد. لابد من تدبر معنى القرآن الكريم. ثم بعد التدبر لابد من العمل به، وأما العمل فمعظم الأمة لا يعملون، فإن عملوا ببعضه فإنهم لا يعملون بكله، لا يعملون بكله. ولك شايف حتى التيارات الإسلامية التي تنادي نسوا أن الله جل قال كل حزب بما لديهم فرحون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. مش هذه آيات من القرآن؟ مش قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا؟ مش هذه كلام من القرآن؟ لماذا تركوه وراءهم زهرية؟ نعوذ بالله. يبقى إذن لابد أن نضيف هنا إلى مسألة النصيحة لكتاب الله هي عدم هجر القرآن. وهجر القرآن ثلاث أشياء: قراءة، وعلى فكرة القراءة لابد تكون في الشهر مرة على الأقل، أن تقرأ القرآن في كل شهر مرة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من ذلك ما استثناه العلماء وهم الذين يحفظون، لأن الشخص إذا دخل في مشروع حفظ القرآن فهو يقرأ ويعيد يقرأ ويعيد يقرأ ويعيد. إذا شهر لن يكفي لقراءة القرآن كله، لأنه ممكن يأخذ الشهر كله في سورة البقرة، صح؟ في سورة، لأنه مفروض يحفظ 7 آيات كل يوم على الأقل أو 9 في اليوم حسب قدرته. فهو لو 7 آيات في اليوم في الشهر هو 30 يوم، 30 × 7 ب210، البقرة أكثر من ذلك. يبقى إذن هو ممكن يقعد الشهر كله ما طلعش من سورة البقرة، هل هذا آثم؟ لا، لأن هذا يستفرغ وسعه في حفظ كلام الله عز وجل. ومما أنصح به وعملته هو أن الإنسان في رمضان الحافظ لا ينبغي أن يقرأ القرآن كذا ختمة، غلط، أحسن له أن يراجع. المراجعة فأنت تراجع وتسمع وتراجع وتسمع، هذه مراجعة، هذه كل الآيات عمال تعيد وتزيد فيها، هذا يدعوك إلى التأمل والتدبر، وهذا أفضل من مجرد القراءة. القراءة تحول إلى آلة بعد ذلك، على طول يقرأ يقرأ غير، لكن لما بيقعد يسمع ما بتقدرش تسرح، ما انت عاوز تسمع سورة، فعشان تسمع السورة بتقرأ مثلا والشمس وضحاها وبعدين تقفل وعايز تسمعها، هتسرح فيه؟ فإذا أنا أفضل للناس الذين هم يحفظون أن يقيموا في القرآن مراجعة للقرآن لمجرد قراءة للقرآن. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان، بل كان يتدارسه، صح؟ الحديث أن جبريل عليه السلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا إيه؟ يتدارسان، ولم يقل يقرآن، ولا شك أن التدارس غير القراءة، يتدارسان القرآن، فننصح بذلك. طيب، ثم قال ولكتابه ولرسوله. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه، أول شيء تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بجميع ما جاء به، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ننصره حيا، لو كان حيا لقاتلنا معه وانضوينا تحت لوائه، وأما ميتا ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم وندافع عن بدنه، لا نسمح بالعدوان على بدنه صلى الله عليه وسلم، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهود والنصارى، ووالى المسلمين والطاغين، وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقه وسنته. توقير النبي صلى الله عليه وسلم لا نقدم توقير النبي هنا، لا تقدم قولا على قوله. وده من العجائب اللي حين الإنسان عقله يطير، تيجي تقول لواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ولكن الشيخ فلان هل اسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أصل الشيخ، أصل في الحرم، أصل في المش عارف إيه. يا أخي قال رسول الله أنت في القبر لن تسأل إلا عنه هو وحده، هو بس صلى الله عليه وسلم فقط، وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم لن تسأل عن فلان ولا إلا هو بس صلى الله عليه وسلم. وبس دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مفتقدة. يعني يجي بعض الناس مثلا هنا في المسجد، يا شيخ انت فرط شد شو على الإخوة، شد شو على الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شدش على الإخوة، شدنا على الإخوة، مش هو لازم نتبعه ولا ندعي اتباعه والنفس حاجة تانية؟ يعني انا اوقف اخ وقعد اشد عليه وزعق له قدام الاخوة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ فدي اخوة بيغفلوا عن هذا. نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم يجب، والداعية ينظر الى سلوكه قبل قوله. لابد ان نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في التعامل، في الرقة، في لين الجانب، في خفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لين الجانب والترحيب بالناس، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يقول ما حدش يسأل؟ ما فيش. لابد فعلا من التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نطالب الإخوة برضو بالتخلق بأخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لننمو كلنا، لننجو جميعا. طيب، ومحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فإن قال قائل وأبو لهب، قلنا هو أبو لهب من أهل البيت، أهل البيت يعني المؤمنون منهم، المؤمنون منهم، المؤمنون منهم نحبهم حبا شديدا ونعظم حقهم ومجانبته، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، حتى من وقع في معصية منهم كمن زنى ومن سرق ومن شرب الخمر، كلهم نحبهم، نحبهم جميعا. ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحاب، ونعلم أن اللي يتعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح أبدا. من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الشيعة لا يفلحون، لأن الشيعة يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام القرآن، فيه محكم ومتشابه. المحكم نسلم به، والمتشابه نؤمن بالمتشابه، ولكن على أن نرده إلى المحكم. يعني إيه؟ يعني من المتشابه في كلام الله مثلا سبحانه عز وجل بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني، هذا متشابه يرد إلى المحكم ليس كمثله شيء. يبقى نقول بل يداه مبسوطتان، له يدان، كيف؟ ليس كمثله شيء. ولتصنع على عيني، يبقى له عين سبحانه عز وجل، متشابه له عين. طيب كيف العين؟ مثل ايه العين؟ ليس كمثله شيء. عرفنا رد، هذا شيء من رد المحكم الى المتشابه. واما النصيحة لأئمة المسلمين، يعني لحكام المسلمين، والنصيحة لحكام المسلمين هي طاعة هؤلاء الحكام طالما كانوا مسلمين، طالما كانوا مسلمين. اما ان كفروا كفرا بواحا، وبينا أكثر مرة ما معنى الكفر البواح، يكون كفر لا يختلف فيه اثنان، كما ذكرنا مثلا يجي واحد يقول مبارك كافر، نقول له كيف كافر؟ يقول لا أحكم بما أنزل الله، هم لا يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. نقول له هذه المسألة على الأقل يختلف فيها الناس، على الأقل يختلف فيها الناس، وهو خلاف غير سائر صراحة، خلاف غير سائر، لأن الصحابة حكموا الأمر وقالوا كفر أصغر. لكن مع ذلك تنزلا نقول هذه المسألة خلافية، يقول نعم. نقول طيب إذا كفر غير بواح، لأن الكفر البواح ما لا يختلف فيه اثنان، هل ظهر مبارك ولا علي عبد الله صالح ولا نور السادات من قبل ومزق المصحف في التلفزيون أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذا ليس كفرا بواح، وإنما هو كفر فيه أخذ ورد. عندنا كفر أصغر، وعندنا يعني طريقة الصحابة رضوان الله عليه، عندكم يعني طريقة الخوارج كفر أكبر. فالمسألة إذن على الأقل مسألة خلافية غير سائغة وغير منجبرة. يبقى إذن الحكام هؤلاء ليسوا بكفرة. يبقى الحاكم طالما لم يكفر كفرا بواحا يبقى يحرم الخروج عليه. طب ما المطلوب؟ الصبر عليه. الصبر وإن ظلم وإن ظلم، وإن جار وإن جار، وإن أخذ الأموال نهبها نعم، وإن ضرب الزهور ضرب الزهور، ما خلاص طغيان وظلم وفساد، ومع ذلك لابد من الصبر، لأن الثورة عليه ستؤدي إلى الخراب والفساد، ما يزيد على فساده إن بقى، وما يزيد على الظلم إن بقى، وهذا مشاهد ومعلوم. وما قامت ثورة في بقعة من البقاع ولا في جزء من الأجزاء إلا وما كان يتبعها من الشر والفساد أكثر مما كان قبلها. وذكرت لكم انه حتى يعني الحق ما شهدت به الاعداء، حتى ابو اسحاق الحويني يقول احنا كنا مبارك افضل من هذا بكثير جدا، وهذه الثوره جيفه والعمل البرلماني والسياسي كارثه، يقول نحن ايام مبارك كنا افضل من هذا بكثير جدا، وقد صدق وهو مبتدع كما ذكرنا. نعم في كل مكان يقول هذا الكلام، صار مستفيد عنه هذا الكلام، هو لا يمل الآن من قوله وكأنه نادم، وإذا نطلب ربنا أن يهديه ويصلح حاله، لكن إلى الآن هو مع أهل البدع لأنه يقول في كأنه رأي، يعني عشان كده هم يسألوا منك ما رأيه. فهذه نصيحة لعامة المسلمين، يعني السماء والطاعة لهم في المعروف، في المعروف نسمع لهم ونطيع، نسمع لهم ونطيع في المعروف، فإن أمرونا بمعصية فإننا لا نفعل، إن أمرونا ببدعة فإننا لا نفعل، ومع ذلك نعرف حقهم له. حط الصورة ليس بكفر، لا وضع الصورة وضع التماثيل الحكام ليس بكفر، إذا ضابط أمر مسجون أن يسجد لصورة الرئيس فالضابط هذا كافر، ليست الصورة هي التي دعت الضابط إلى هذا، ليست الصورة، وإنما الضابط هو اللي يريد هذا الكلام، ولذا سيأمرك بسب الله عز وجل، وبلغنا أنهم كانوا بيكبروا بعض الإخوة بسب ربنا عز وجل. فإن ثبت هذا الكلام ولو أنه من باب المبالغات لا نصدقها، لأن إخواننا اللي دخلوا وهم أشد الناس معاناة في السجون من الجماعة الإسلامية السابقة، اللي تاب منهم ورجعوا المنهج الصحيح ثبت أنه ما كانش بيحصل هذا الكلام بالضبط، وإنما هذا كلام من المبالغات، من المبالغات، من مبالغات كشكية، وأنتم عارفين الشيخ كشك ما كان يقول كلاما صادقا أبدا، الرجل كان متخصص في الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الضعيف. لا لا، الضابط إذا تلفظ بكلام يسب الله اضربه. من اللي تعدى، الضابط ولا الثاني؟ إذا الشخص قتل الضابط فهو محسن، وإذا الضابط قتله فهو شهيد. أما نحن لا نسمع بسب الله لأحد أبدا، ولا لحاكم حتى، لا نسمع لأحد بسب ربنا تبارك وتعالى أبدا أبدا. نعم، يسب الله، لا كفار لا نسب آلهتهم فيسبوا ربنا عز وجل، هذا أمر آخر. نعم، لا مش فاهم، رجل سب الله في الشارع إذا كان لا قدرة لي عليه وهو مجنون أو مخبول، وأنا إذا منعته سيزيد في سب الله تبارك وتعالى، وإذا أنا لم أؤدي إلى مصلحة ولم أنهى عن منكر بل زدت المنكر. وطبعا إنكار المنكر بشروطه، أنا ذكرت إنكار المنكر بشروطه، بشروط وهو حساب المصالح والمفاسد معروف، لأنك ممكن تعمل وتزيد المسألة زيادة عليك، هذا فقه الأمر معروف أن المنكر معروف يا أخوانا، قلنا كثيرا. وأما النصيحة لعامة المسلمين يعني باقي المسلمين فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، تعليم الناس ونصيحة الناس وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجب. بخلص ليه؟ إذا كان قتله سيردعهم ويمنع الضباط من ان بعد كده ما يسبش ربنا عز وجل فلا بد منه، هذا كفر بواح صريح، كفر بواح صريح لا نسمح به ابدا. نعم، لا نسمح بسب ربنا تبارك وتعالى لاي احد كائنا من كان. الرسول سمح بسب ربنا؟ ما هي نفس الكلام، ما هو سب الرسول زي سب الله، بل سب الرسول افحش، لأن الله عفو كريم، ونحن لا ندري إذا محمد صلى الله عليه وسلم سيعفو ولا لا. ولذا العلماء حكموا بأن من سب الله لا يقتل، ومن سب الرسول يقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب، لأن احنا نعلم أن الله يعفو ويغفر، لكن لا نعلم هل محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات ممكن يعفو عن الذي سبه ولا لا، فإذا لابد من قتل سب الرسول. قلت أنتم ما صدقتوا، لقيتوا قضية ثانية، ما لهم أحد الناس، هذه كلها مصالح ومفاسد. أي حد يسيب الله ما تسيبوش، إذا تقدر تمنعه منعه، إذا كان منعه سيؤدي المفسدة أكبر ما تعملش. ما دي معروفة أن كل مفسدة في هذا العالم، كل منكر في هذه الدنيا، إذا أدى إنكار ولا منكر أشد فإنه يترك. هذا معلوم، معلوم يا إخوانا. ما أنتوا إزاي غافلوا عن هذا؟ كان بكلم طلاب علم ولا بكلم ناس عادية؟ مشكو تقصد يعني؟ ايه والله يا ريت ان كان يمكن عقابه من ولاة الامور فده خير وبركة، اما ان كان لا يمكن عقابه فلا يمكن السكوت عليه، ما يصلح السكوت على لا غيرة عند انسان يسمع سب الله ويسكت. طيب، قال: وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم والشفقة عليهم، هذا كله من المسلمين، لأن ابن تيمية قال: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. كلام عظيم جدا، أهل السنة يعرفون الحق وإيه؟ ويرحمون الخلق. نحن نرحم الناس، نرحم الناس ونعذرهم ونترفق بهم ونترفق معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا رفيقا، والأعرابي شده وأثر على حاشية رقبته، وأنا لا أعلم حاكما في العالم يمكن أن يشد أحد الرعية ويؤثر في رقبته ويتركه أو يتركه الحرس. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك صلوات الله وسلامه عليه. وأن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة وتنشيطهم منهم إلى الطاعة. والدعوة إلى الله من النصيحة، والخطبة من النصيحة، والدرس من النصيحة، والسلوك من النصيحة، لأن هذا كل العوام يضعونك تحت المجهر. الله تقول ما يستفيد من الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، لأنها من الدين ومن الإسلام ومن الإيمان ومن الإحسان. أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، لأن الإيمان قول وعمل. والله جل قال: والله لا يضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وأنه لا دين لمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، لا دين عنده لو أنكر هذا، يعني لو أنكر الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباقي الأمر. ومن غشهم في شيء من ذلك فليس منهم، لأن من غشنا فليس منه، ومن غشنا فليس منا. إذا كانت على عموم الغش يبقى لا ينبغي أن يكون منا، يعني حرام الغش، وليس معناه أن الغاش كفر، لكن الغاش يكفر إن غشنا في الإيمان، يعني إن غشنا في حق الله تبارك وتعالى. إن قال إن الله عز وجل له ولد فهذا غش، إن قال إن الله لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البدوي أو الدسوق هذا غش على طول، إن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وهو حقيقة الكون كما يسمونه الحقيقة المحمدية هذا غش أيضا، هذا غش أيضا. من قال إن علي بن أبي طالب هو السحاب وهو الرعد وهو المطر وهو الشمس هذا غش كذلك، وغش يؤدي إلى الكفر الأكبر على طول. وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها وعلى جميع المسلمين، كل على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحديث الرابع عشر: أحب الأعمال إلى الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل من السابقين الأولين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها أن الصحابة وإن كانوا يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم تلح عليهم أحيانا أشياء فيسألوا، وإلا قال أنس: كنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأله فيجيبه فنتعلم، لكن أحيانا الصحابة نفسهم تلح عليه مسألة مهمة فبالتالي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان لماذا لا يسألون؟ كانوا ينتظرون حتى يعلمهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم يخافوا يسألوه فتفرض عليهم أشياء. لأن الرجل لما قال له الحج مرة، أفي كل عام يا رسول الله؟ أعرض عنه. أفي كل عام؟ أعرض. أفي كل عام؟ قال له قلت نعم لرجل. ذروني ما تركتكم، على طول له مسكن. يعني ذروني ما تركتكم، يعني ذروني لا تسألون، مش كده؟ ما تركتك طول ما أنا ساكت ما سألونيش. ليه؟ لأن ربما أمور تتغير، يأتي وحي، يأتي كذا. ذروني ما تركتكم. وقال إنما أهلك بني إسرائيل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال، ويقصد بكثرة السؤال، السؤال المقصود به الجدال والتفريع. البقرة، طب أي بقرة؟ طب لونها إيه؟ طب أنا عايزين نعرف مكان ذبحوا بقرة وخلاص، زي ما احنا بنقول المجلس العسكري، يا عم شوف لك بقرة وحطها وخلاص، حد يحكم مصر وانتهينا. مفيش داعي تعمل لي انتخابات وتعمل لي مشاكل وصرف أموال ودعايات وكلام من هذا القبيل. فكانوا يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور قد يأتي وحي يغيرها. فكانوا ينتظرون الأعراب يسألون. هذا كلام أنس في البخاري. فعبد الله بن مسعود يبدو أنه ألحت عليه المسألة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود له خاصية وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه ويقول يا ابن أم عبد، يحبه دائما يقول يا ابن أم عبد. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. هنا يبدو أن السؤال عن أعمال الجوارح. قال الصلاة على وقتها، لأنه لو كان السؤال يشمل جميع الأعمال بما فيه أعمال القلوب لما قال الصلاة على وقتها، وإنما قال محبة الله والإخلاص له والصدق معه والانقياد له، صح ولا لا؟ يبقى كان السؤال عن أعمال الجوارح، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح وتؤدي إليها، والعكس غير صحيح. قال الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. وإن كان أحمد رحمه الله يقول ويجوز تأخير الصلاة في الوقت، ويجوز تأخير الصلاة مع العزم على أدائها في الوقت. يعني مثلا الظهر أذن الساعة 12، فلو عزم أناس أن يصلوا الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ظهرا فلهم ذلك. ودليل ذلك استنبطه أحمد رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أبرد بالصلاة يا بلال. يعني أبرد؟ يعني صلاة الظهر تبقى في عز الأيالة والحر، فيقول له أبرد سأخر شوي نص ساعة ساعة اثنين. فقال أحمد رحمه الله ويجوز تأخير الصلاة مع العزم على أدائها في الوقت. هذا الكلام لا يشمل صلاتي الفجر والعصر، هذا الكلام، لأن العصر مجرد أول وقتها يفوت خلاص بتصفر الشمس، يبقى ده خلاص وقت الكره، ثم تحمر الشمس، هذا وقت التحريم. فالكلام على غير صلاتي الصبح والعصر. أما المغرب فوقتها ممتد إلى الفجر، نعم، وهي تجمع ما العشاء، ولكن مداومة جمعها بدعة. هذا اللي في المساجد يعني، والله هذا من المصالح. والمسألة في الحقيقة راجعة للإمام، لأن الصحابة رضي الله عليهم كان بلال يؤذن ولا يمكن إقامة الصلاة إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة هذه التوقيتات يبدو أنها اتفاقية ما بين، يعني لابد أن تتم بسؤال الإمام. نقول له يا أخي أنت الإمام، ماذا ترى؟ متى نقيم صلاة الظهر؟ إيه وقتك؟ يقول طيب خليه ربع ساعة. متى نقيم العصر؟ خليه 10 دقائق. متى؟ هكذا الأمر راجع الإمام. وإن أراد تغييره في أي يوم فله ذلك، له ذلك مباشرة. يعني لو بعد 5 دقائق من الأذان يلا أقم، خلاص أقم. لأن بلالا كان ينتظر إذا وعينه على الغرفة، وأول ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغرفة يقيم الصلاة. وإذا الصحيح في أقوال أهل العلم متى نقوم لما المؤذن يقيم الصلاة، متى نقوم للصلاة؟ بعضهم قال نقوم إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وبعضهم قال نقوم إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. والكلام الصحيح في المسألة نقوم إذا قام الإمام، وهذا قول الألباني رحمه الله. قال ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون إلا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة. قال الصلاة على وقتها، يعني الأول وقتها. لا 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 لا، المغرب، المغرب تجمع مع العشاء. تأخير صلاة المغرب ليس بكفر. المغرب لا يخرج وقتها حقيقة إلا إذا أذن الفجر، والظهر لا يخرج وقته حقيقة إلا إذا أذن المغرب. هذا هو، هذا هو. ف لا نكفر اللي بيكفره تارك فرضا وحيانا. أحمد بن حنبل نفسه وهو قائد مسألة تكفير من ترك الصلاة، فأحمد بن حنبل عنده لو واحد ترك صلاة الصبح لا يقتله أحمد إلا إذا أذن الظهر، رغم أن مذهبه إن إذا أنت تركت صلاة الصبح حتى أشرقت الشمس فقد سقطت عنك الصلاة، أنت تركت الصلاة خلاص مهملا. لكن مع ذلك في القتل يراعي المسألة يقول حتى يؤذن الظهر. ومسألة ثالث صلاة الظهر لا يقتله أحمد إلا إذا أذن المغرب، لأن الظهر والعصر مما يجمعان، مما يجمعان حضرا وسفرا، وأما المداومة على جمعية الحضر فهو بدعة مثل ما يفعل الشيعة. فخروج الوقت مسألة معروفة، لا يخرج الظهر والعصر هذان وقتين يجمعان، المغرب والعشاء هذان وقتين يجمعان، لكن طبعا الأولى الصلاة في كل وقت حسب وقتها. نتكلم عن الكفر فقط. طيب، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. طيب، الصلاة أعظم الأركان العملية، أعظم الأركان العملية. ولذا لما طلعت يعني مسألة غريبة تارك جنس العمل وتارك عمل الجوارح، لما بدأت تطلع هذه المسألة والناس تختبر بعضها بعضا بها وهي مسألة في الخيال البحث، علماء السعودية حسموا الأمر. علماء السعودية عندهم ترك الصلاة كفر، واللي الصلاة أعظم الأعمال، فمن ترك الصلاة قد كفر خلاص، غير الصلاة ما أهم شيء عندهم. وإذا لما تجي تسأل ابن باس تارك عمل جرب الله يصلي خلاص صلاة مسلم، تارك صلاة قال هذا كافر خلاص، وكذا ابن عثيمين وغيره، لأن مذهبهم في المملكة تكفير تارك الصلاة. لكن الصلاة هي أعظم الأعمال على الإطلاق، أعمال الجوارح أعظم أعمال الجوارح على الإطلاق. يعني أعظم من الشهادتين، ها أحسنت، أعظم الشهادتين. الشهادتين عظمتها في أول مرة تقولها، لأنك أول مرة تقولها بتخش بها إيه الإسلام، لكن بعد كده بتيجي تقولها ده ذكر، ذكر من أذكار الله تبارك وتعالى، ذكر. يعني لو واحد قال لك أنا مش حول لا إله إلا الله خلاص قلتها 100 مرة مش قايلها تاني يكفر؟ يكفر. هو حيلزم يقولها فين؟ في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكلمة شهادة أن لا إله إلا الله الركن الأول، نعم في دخول الإسلام، لكن بعد ذلك خلاص الركن أدي، لأنه ركن يؤدى مرة واحدة، مثل الحج. الحج يؤدى كم مرة فريضة؟ مرة واحدة، تكراره مستحب، كذلك تكرار نطق لا إله إلا الله مستحب وليس بواجب إلا في التشهد فهو واجب. إذن أعظم ركن عملي هو الصلاة. جمعي، لا جمع الصلاة هذا نحن نجمع صلوات، لكن إن اضطر الإنسان لجمع الصلاة أو حتى ما لم يضطر صلاة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بلا عسر، نعم في صحيح مسلم. طيب، إذا الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، أعظم أركان الإسلام العملية، وهي أول العبادات تشريعا، لأنها فرضت في العام الثامن من البعثة، بعدها بأربع سنين فرضت الصلاة، فرض الصيام، وفرض الزكاة، وبعدها بثمان سنين فرض الحج، لأن صيام رمضان فرض في العام الثاني من الهجرة، بينما هي الثامن من البعثة. يبقى البعثة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر سنتين، يهاجر لا 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 في خمسة واثنين سبع سنين، يبقى ما بين فرض رمضان وفرض الصلاة سبع سنين، وما بين فرض الزكاة وفرض الصلاة سبع سنين، وما بين فرض الحج وفرض الصلاة كم؟ 11 سنة، 11 سنة. فهي أول العبادات تشريعا، ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر العبادات بواسطة جبريل، بل بلغها مباشرة من الله عز وجل. أي عبادة ثانية جبريل قال له الله يوحي لك، يوحي إليك الله كذا، أما الصلاة فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن الله في المعراج، في المعراج إذ ناجاه ربه وكلمه وأكرمه. هل رآه؟ لا. طيب ماذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ ماذا رأى؟ رأى الحجاب، لأن حجابه النور، وقال نور أن أرى، قال رأيت نورا، رأيت نورا، والنور هو الحجاب الله عز وجل. هذا إيتاء الزكاة، زكاة النفوس، ولا يمكن يكون زكاة مال، وإلا ما هي الزكاة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ فإن كان هذا فريضة إيتاء الزكاة، إذن ترك النبي في الفريضة، يرضيك هذا؟ لا. فهنا إيتاء الزكاة هي زكاة النفوس، هذا أمر آخر. هذه الزكاة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها، والبيان على المعلم، والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيان على المعلم، أي حد بيلعب رياضة معروفة، البيان على المعلم. طب احنا خدناه ليه في الشريعة؟ لأن الله عز وجل قال يعلمهم، مش كده؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، فالبيان على المعلم. طيب، وأفضل وقت يتقرب بها العباد إلى الله هو أوائل أوقاتها، لأن إذا أذنت الصلاة صار الوجوب متحققا، والإنسان لا يضمن عمره، فينبغي أن يسعى إلى أداء الصلاة في أول وقتها، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ولا غالبا؟ غالبا، لأنه أخر العشاء إلى منتصف الليل مرة، ولأنه أمر بلالا أن يبرد بالظهر أكثر من مرة، ولأنه جمع الظهر مع العصر جمع تأخير مرة، فإذا غالبا كان يؤديها في أول وقتها صلى الله عليه وسلم. الأفضل في العشاء ما يوافق المسلمين، لأن إذا قلنا للناس يا جماعة أفضل وقت لصلاة العشاء هو منتصف الليل، الناس حبطت صلاة العشاء، عنده شغل، يروح هنا تيجي الساعة 12 تتصل بيه قالوا اصحى عشان نصلي العشاء، مش قايل لماذا؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام هل طبقه؟ لا، واظب على صلاة العشاء في أول وقتها في منتصف الليل، يبقى الأفضل ما فعل، لأنه قال صلوا كما. نعم. ثانيا، بر الوالدين، وحق الوالدين عظيم، قرنه الله بتوحيده، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كثيرا ما يقول هذا الكلام. وبر الوالدين، يبر الوالدان في حياتهما وفي مماتهما، لابد من بر الوالدين في الحياة وفي الممات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين والإساءة للوالدين تدل على يعني ضعف الإيمان أو انتفائه من قلب من عق، تدل على ضعف الإيمان أو انتفائه من قلب من عق، لأنك كيف تتخيل أن رجل يضرب أمه أو يضرب أباه؟ أي إيمان هذا؟ أي إيمان هذا؟ فإما أن الإيمان قد ضعف عنده واستولت عليه الشهوات، وإما أنه قد انتفى عنه الإيمان بالكلية. فإذا عقوق الوالدين يدل على سوء الشخص، والشخص الذي يسيء إلى والديه لا يمكن أن يأمنه الناس، إذا ليس له خير في والديه فليس له خير في أحد أبدا. خصوصا العرب تواضعوا لأن الوالدين أغلى من الولدين، الوالدين أغلى من الولدين، ولذا كانت العرب تقول فداك أبي وأم. ومنها لعن الله من لعن والديه، وهو أن الإنسان يشتم إنسان يقول له يا ابن كذا فيقول له يا ابن كذا، فتسبب في لعن والديه. وقال من أحق الناس ببري؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأي بر للوالدة فإنه لا يكفي صرخة واحدة عند آلام الوضع، والأم مقدمة على الوالد في مسألة العطف، والأب مقدم على الوالدة في مسألة الاحترام، هي تحترم ولكن يحترم أعظم منها، وهو يعطف عليه ولكن يعطف عليها أكثر من العطف عليه، وإذا قال أمك ثم أمك ثم أبوك. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على جبريل لما قال له قل آمين ثلاث مرات، كان من ضمن الثلاثة من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قال آمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال والجهاد في سبيل الله، رتب الجهاد بعد بر الوالدين، لأن الجهاد أغلبه جهاد طلب، أغلب الجهاد جهاد طلب. وجهاد الطلب لا ينبغي أن يكون إلا بإذن الوالدين، لا ينبغي، لا يصح أن تجاهد إلا بعد إذن الوالدين، جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فلا يشترط فيه إذن الوالدين، لأنهما يأذنان قطعا، لأنك في الحقيقة تدافع عنهما. تعرفين جهاد الدفع يعني؟ يعني اليهود دخلوا دلوقتي هنا ودخلوا على عصفرة والمنظرة ومناصبكم، فأنت الآن لابد تخرج، مش ممكن أمك تقول لك خليك ولا أبوك يقول لك خليك، لأنك في الحقيقة بتدافع عنهما وعن نفسك، فلا يمكن. فلا مسألة تحتاج إلى استئذان، لأن هما كمان يجب أن يجاهدا بقدر استطاعتهما حتى لو بالتحريض، لأن قالوا في جهاد الدفع لا يسقط الجهاد عن الأعمى ولا الأعرج ولا المريض، لأن الأعمى يستطيع أن يحرض الناس بصوته، والأعرج يستطيع أن يناول الناس ما يستطيع، وهكذا. فالمقصود هنا جهاد الطلب، أو أنه رتب الجهاد بعد بر الوالدين، لأن جهاد الطلب لابد فيه من استئذان الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أمك حية؟ قال نعم. قال ففيها فجاهد، وقال ألزم رجليها فثم الجنة. ومن هنا طلعوا حاجة اسمها الجنة تحت أقدام الأمهات، لأنه قال أمك حية؟ قال نعم. قال ألزم رجليها فثم، يعني ثم هناك، فثم الجنة. جهاد الطلب مال اي اذا الجهاد صار بهذه الصورة، ودعا الامام للجهاد، فان الشخص يستأذن والديه، فان اذن الوالدان فالحمد لله، فان لم يأذن ابلغ الامام، فان اذن له الامام بالبقاء فالحمد لله، إن لم يأذن له الإمام بالبقاء يخرج مع الإمام ولا إثم عليه. واضحة كده؟ هنا؟ خلاص؟ ما هو مش حيوقف؟ لأنه من حقه يلا يوقف. خلاص؟ ما فيش إثم، لا إثم على الشخص ولا إثم على شيء. أنا بكلمك على الذي يريد الورع. فالآن أنت ستقع في مشكلة. نفترض أن الجيش المصري ربنا قواه وأعانه وعزم على غزو تل أبيب. وكنت أنت جندياً أو ضابطاً فيه. وعزموا على التحرك في الغد، فلابد اليوم تستأذن والدين، فالوالدين إما أن يأذنا، وكمان تعرفوا أن دي مش هينفع النظام دلوقتي غير الأول ده كذا وكذا، فإن أذنا فالحمد لله، إن لم يأذنا بلغ قائد الوحدة بتاعتك، إما عرف يشوف لك مخرج خاص، ما عرفش انطلق معه ولا عليك لا شيء. طيب الجهاد في سبيل الله، من غير الجهاد في سبيل الله يضيع الإسلام على طول، لأن أهل الكفر متربصون بالإسلام، وإن لم يدافع المسلمون عن دينهم فإن الكفار لن يتركوا لهم دينهم أبدا. فلا بد من وجود الردع، والردع قوة المسلمين وشعور الكافرين بأن المسلمين على استعداد لمقاومتهم ثم الخروج عليه، فلا بد من هذا. وإذا الصراع الآن صراع قوة معروف، صراع جبار جدا، فلا بد من حماية. والجهاد نفسه ليس غاية، وإنما الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية بل هو وسيلة لإقامة دين الله جل وعلا. قال ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام إياك أن تفهم منها أنه أهم شيء في الإسلام، لأن أعلى البعير ليس أهمه، لأنك أنت حتى لو قطعت جزء من سنام البعير فإنه لا يموت، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا كان الجهاد ذروة السنام، يبقى قطع السنام لا يميت البعير، يبقى لا شك أن الجهاد ليس أعظم من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولا من شهادة أن لا إله إلا الله، لا يمكن يكون أعظم، لأن هذه أجزاء حية في البعير، لو راحت مات البعير، فالصلاة كأنها رقبة البعير، لو قطعت رقبة البعير مات البعير على طول. وإذا قال الجهاد ذروة سنام الإسلام، وبه تكون كلمة الله هي العليا، وبه يظهر الله الإسلام على سائر الأديان كما حصل ذلك. لولا الجهاد ما فتحت فارس ولا هزمت الروم، ولا كان زمن المصريين وثنيين. فاكر المصريين ايه؟ المصريين كلهم كان فيهم 1% نصارى و99% وثنيين يعبدوا أمون وأتون والعك ده كله. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه تحول الوثنيون إلى مسلمين، وتحول جزء من 1% بتاع النصارى إلى مسلمين، وإذا ادعاؤهم بأن مصر بتاعتهم كذابين وضلالين، وشنوده أكبر ضلال معروف. فلو لم يكن الجهاد وما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه برجاله يجاهد كان زمان المصريين وثنية، والوثنية منتشرة والكفر منتشر في العالم، ولذا كل مظاهر الإسلام الموجودة الآن يرجع الفضل فيها بعد الله إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حصل نشر الإسلام بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابته الكرام. يكتب الجهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرر المسجد الحرام، مش المسجد الحرام كان بتاع الكفار، كان بتاع قريش وحطين 360 صنم. جهاد النبي صلى الله عليه وسلم حرر المسجد الحرام وجعله منارة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإنهم باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده، فأعلى الله بهم الإسلام وأظهروا على الأديان كلها على أيديهم وأعلاهم وأعزهم به. يبقى الجهاد يعز المسلمين، يعز المسلمين ويعز به الإسلام على طول. وجعلهم سادة الدنيا وأساتذتها وعلماءها وقادتها، فإنهم صدقوا الله في البيعة التي تمت بينهم وبينه، قوله تعالى: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وليدرك المسلمون أنه لا عزة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في التمسك بالدين والجهاد في سبيل الله. طبعا الأمة الآن غير قادرة على جهاد الطلب، بل يشك في قدرتها على جهاد الدفع، بدليل أن أجزاء منها تستقطع. وطبعا يعني أمريكا بالتعاون مع الشيطان أسامة بن لادن تم هدم البرتغال والاستيلاء على دولتين من دول الإسلام، دخلت أمريكا العراق ودخلت أفغانستان والمسلمون لا حيلة لهم ولا قوة، فلسطين محتلة والمسلمون لا حيلة لهم ولا قوة. لو قويت شوكة المسلمين فإنهم ينبغي للتحرك لتحرير كل أرض نطق فيها بلا إله إلا الله من ربقة الكافرين على طول. ويكفي عارا للمسلمين أن المسجد الأقصى في قبضة اليهود، فالجهاد لابد منه، ولكن الأمة الآن غير قادرة، لابد من تهيئة نفسها، ولكي تهيئ نفسها دي مراحل، لابد الأول من التمسك بالسنة، محاربة البدعة، ونشر العلم الشرعي، ليعرف الناس ما الجهاد، والناس فاكرة الجهاد يبقى أبو مصعب الزرقاوي، يبقى أسامة بن لادن، يبقى شوية الناس بالطالبان، وهذا كله ليس بجهاد، أو مثل جهاد الشيشان ويسمونه جهاد، وهذا كله ليس بجهاد، لا يوجد الآن جهاد في الأرض. لا يوجد الآن جهاد في الأرض، اللهم إن كان جهاد العلم والدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة قلنا عليها اللي هي إنك تشتري شيء من شخص ثم تبيعه له هو نفسه، تشتريه منه قسطا وتبيعه له فوري، وهذا طبعا موجود في مصر بكثرة، وناس متخصصة يقول لك أنا معايا شنطة فلوس، شوف أنت عايز إيه وأنا أشتريك اللي أنت عايز، تعال نقي اللي أنت عايز، تشتري انت كمبيوتر وتلفزيون وغسالة وثلاجة، هو يدفع كل ده وبعدين يحاسبك عليها بالربا، فهذا اسمه بيع العينة وهو منتشر وموجود. بالمناسبة مسألة التورق، التورق كثير من الإخوة ربما لا يعرف ما معنى التورق. التورق اللي يسموه الناس اللي في السوق الحرق، الحرق ايه الحرق؟ تشتري انت مثلا تلاجة بالقسط ب 1200 جنيه قسط، وتروح رايح اي حتة وبيعها 3500 جنيه لانك محتاج سيولة، ده اسمه التورق، هذا اسمه التورق، وهو جائز، وهو جائز الا ان كان لنفس الشخص او لوكيله الذي اشتريت منه. يعني اشتري تلاجة من واحد وبعدين ابيعها له هو، اشتريها منه بالقسط وبيعها له هو فوري، هذا بيع عينة. لكن اشتريتها منه بالقسط وبعتها لغيره فوري، هذا اسمه ايه؟ تورق، يسموه بالعامية حرق، جائز. نعم. قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني بالمكاسب والسعي والأكل والشرب، واتبعتم أذناب البقر، يعني مشيتوا على الغطام رايحين جايين على الحقول تزرعون و من دون تفكير في أمور الأمة، وإلا ما الزرع مطلوب ولا لا، واتباع أذناب البقر مطلوب، وهذه أمة تحتاج إلى اقتصاد زراعي، لكن لا يمكن السكون إلى ذلك والركون إلى ذلك. وتركتم الجهاد، شوف قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. الذل قد يأتي من من أعداء الأمة أو قد يكون من داخلها، الناس تبقى مزدولة كده لوحدها والعياذ بالله. لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قد شهد الذل يوم دخل التتار إلى العراق بحيث أن الجند التتري يلاقي مجموعة من المسلمين، فيقول تعال نام معي السيف، فيش سيف، فيش خنجر تبحكوا بيه، طب خليكم نايمين لغاية ما روح أجيب سيف واجي، ويظل نايمين يروح يجيب السيف ويعد عليهم. أكثر من كده ذل؟ ما فيش أكثر من كده ذل، ما فيش، لأن هم عندهم ذل وعندهم رعب. فاحنا نسمع كلام يمكن بعد ما يجيب السيف نصعبه عليه فيسيبنا، شوف الذل قد ايه. نعم. حتى ترجعوا لدينكم، اللي هو كله اللي هو ترك العين ورضا بالزرع وترك الجهاد. حتى ترجعوا لدينكم يشمل كله، واول رجوع للدين تخلص من البدع ونشر العلم الشرعي الصحيح. طيب هنا يقول اي الاعمال احب الى الله؟ فيها ان الله يحب، نعم مش كده، الله يحب المحسنين، يحب المطهرين، فالله يحب سبحانه عز وجل. كيف يحب؟ طب المحبة صفة ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ عايز قول واحد، إجابة واحدة، فعلية بس على طول. صفة المحبة فعلية، لأنه يحب إذا شاء، طالما إذا شاء يبقى فعلية. طيب صفة العلم ذاتية ولا فعلية؟ صفة الحياة؟ تمام ما شاء الله، جاهزة عمالقة. الحديث 15 نقرأه. أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ بلى من أفضل الأعمال. حديث طويل نقرأه ثم نشرحه إن شاء الله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ انظر، قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قالوا قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يعني الشخص اللي بيجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وهو يريد الناس تقول عليه شجاع وجريء لا يعد شهيدا، ما بالك باللي بيموت في طيس في ميدان التحرير. واحد مات في ميدان التحرير لأنه بيطالب بالمساواة والعدالة والحرية، بيطالب بالأكل والشرب والفلوس، وبعدين العربية بتاعت أمين الشرطة دي ماشية دستة، وطبعا ده أمين الشرطة محسن، ده هيروح يتجنب باللي عمله ده، ده كان المفروض يدهوس على قد ما يقدر، يدوس على قد ما يقدر، الدبان دي والصراصير اللي واقفة، فيموت وبعدين عاوزين يسموه شهيد، والدولة عايز تديله أهله تعويضات من فلوس المسلمين، تأثم اسما عظيما، ويأثم مجلس العسكري ويأثم مجلس الوزراء، انصرفوا لأسرة أي شهيد يسمونه شهيد بزعمهم أي مبلغ أي مليم، إلا إن كان شرطيا قتل دفاعا أو رجل قتل دفاعا عن منشآت المسلمين، غير كده لا. إذا كان جهلا ما يبقى اسمه شهيد، يبقى اسمه فتيس جهل، فبرضه ما ياخدش حاجة، فلوس المسلمين يودوها للناس، هذا فتيس، ماتوا فتيس. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هذه الجزئية مخيفة لنا جميعا طلاب العلم، هذه لا ينبغي أن تغيب عنك لحظة واحدة. كل ما تتعلم علم، كل ما تطلع على منبر، كل ما تلقي درس، كل ما تنصح حد خد بالك من دي، كل ما تئم وتقرأ بالناس انتبه. اوعى تكون فرحان يقول عليك قارئ، واوعى تكون فرحان يقول الله، بس خد بالك ده كده، ده واد عالم، ده علامة، اوعى لو كده هتخش انت في التانية دي على طول، ضائع، يبقى جهد يا عيني وزعيع على المنبر وكلام وكله رايح في الهواء. قال ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسعد على وجهه حتى ألقي في النار. طبعا هذا لا يخلد في النيران إخوان، هذا لا يخلد في النار مسلم، ولكن حدث له رياء في موقف أو غيره. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد يعني كريم. ما ناس كثيرة بيطعم وعامل مائدة الرحمن، والنهاردة مفطر الناس كلها، واللي عاوز يجي ياخد لحمة، واقفين يوزع فلوس على الناس، كل هذا ايه؟ كل هذا يسحب على وجهه في النار، وهو عامل موائد وعامل أشياء ويوزع، كل هذا لأنه عملها رياء وسمعة ولم يفعلها لله عز وجل. فهذا الحديث الحقيقة يسميه أليس الجهاد في سبيل أفضل الأعمال، جزا الله خير الشيخ، ولكن الحقيقة أنا يسميه أهمية الإخلاص، أنا أسميها أهمية الإخلاص. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله مع الحديث 13، حديث الدين النصيحة، وهو من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بعض العلماء ربع الدين، وقال بعضهم بل هو الدين كله. حديث عن تميم الداري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم وغيره، حديث صحيح طبعا. الدين النصيحة، تميم ابن أوس ابن خارجة الداري أبو رقية، صحابي مشهور، مات سنة 40 للهجرة، مات سنة 40 يعني مات مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في العام الذي مات فيه علي رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل هو الوحيد الذي روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم، قال: حدثني تميم حديثا كنت حدثتكم به، وهو حديث المسيح الدجال والدابة اللي هي الجساسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن تميم الداري، وكان من أهل الورع ومن أهل التقى، وكان من المستجابين الدعوة، كان من ضمن الصحابة مستجابي الدعوة، سيد الصحابة مستجابي الدعوة سعد بن أبي وقاص، أفضل صحابي مستجاب دعوة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكل الصحابة أفاضل، لكن منهم مستجاب الدعوة مشهورون بذلك، سعد بن أبي وقاص أولهم وأعظمهم وأفضلهم، يليه تميم الداري رضي الله عنه. وجاءت صاعقة ذات مرة إلى المدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتميم الداري: قم لها. قال: أقوم لصاعقة أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقام فصار يحتوشها بيده حتى أخرجها خارج المدينة، فله كرامات. وجاء اثنان من التابعين إليه فقال: نريد أن تصلي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهما ركعتين فما قام له في قيام ولا ركوع ولا سجود. ده لما كبر سنه، يعني لما كبر سنه جم اثنين من الشباب يريدان أن يصلي مع تميم فلم يقوم له، يعني ما يدروش يستحمله، ما يدروش يستحمله شدة قيامه وطول ركوعه وطول سجوده وخشوعه رضي الله عنه وارضاه. فمن أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله، ناخذ المفردات الأول، يعني الكلمات: الدين يعني الإسلام كله، يعني يشمل الإحسان والإيمان والإسلام. الدليل أن الحديث العظيم المعروف اللي هو في أول صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثره السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال له: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. ثم قال له: أخبرني عن الإحسان. وكل مرة يقول له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا حديث ده معروف في أول صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما جبريل عليه السلام بيّن الإسلام والإيمان والإحسان، بعد نهاية الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى كلمة الدين تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو الدين الظاهر، الصلاة والصيام والحج والزكاة ونطق الشهادتين. وأما الإيمان الذي اقترن بالإسلام فهو الأعمال الباطنة، وهو أعمال القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان هو المراقبة، الإحسان رديف المراقبة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه لأنك مستحيل تراه، صح؟ مستحيل؟ موافقين على كده؟ مستحيل؟ لازم تقيدها، تقول مستحيل أن نرى الله فين؟ في الدنيا، أما في الآخرة فسيراه المؤمنون، لا شك أنهم سيرونه كما يرون القمر، لا يضامون في رؤيته، ليس دونه سحاب. وهذا من المتواتر، من أنكره فقد كفر بشروطه. فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، يشمل الثلاث معا. فقال: الدين بإسلام، بما فيه من إسلام وبما فيه من إيمان وبما فيه من إحسان، النصيحة. النصيحة، طيب، قال: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. النصح هو الإصلاح، فلو أنت عندك البيت عايز ترتبه وتصلحه يبقى اسمه إيه؟ نصح. لو بتصلح ثيابك والحتة المخرومة بتخيطها يبقى اسمه أيضا إيه؟ نصح. وأصلا من نصح العسل، أصله من نصح العسل، لما كان الناس يروحوا الخلية فيصفي العسل من الشمع، ده اسمه النصيحة. هي دي النصيحة، أصل النصيحة هي تصفية عسل النحل من شمع النحل، هي دي النصيحة. فطبعا الشيء الصافي الصالح يسمى إيه؟ النصيحة. طيب، النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يعني حكام المسلمين، الأئمة هم الحكام، وعامتهم يعني الأمة الرعاية. هذا من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الإمام النووي رحمه الله قال: نقل العلماء أنه ربع الدين، وفي الحقيقة هو الدين كله. طيب، فقال أول شيء النصيحة لله، النصيحة لله، والنصيحة لله الإيمان بالله. وعلى فكرة احنا ذكرنا معنى الإيمان بالله، إخوة اللي فكر معنى الإيمان بالله أربع حاجات، الإيمان بالله أربع أشياء، ها ماشي، وجوده، نعم، الإيمان بالله أربع أشياء. أن تؤمن بوجود الله، يعني تقول الله موجود، نعم تقول الله موجود. طب من أسمائه الموجود؟ لا. من صفاته الموجود؟ كخبر، صفة خبر، خبر مجرد إخبار أنه موجود سبحانه وتعالى. فوجود الله عز وجل، طب موجود فين؟ ربنا موجود فين؟ فوق السماوات السبع، فوق عرش سبحانه جل وعلا، فوق العالم، فوق العالم سبحانه جل وعلا. طيب إذا بوجود الله وربوبية الله، ها الربوبية، الربوبية انفراده بالخلق والملك والتدبير، عطاؤه لنا، الربوبية نعم علينا، يرزقنا، يملكنا، يدبر أمرنا. ألوهية، ها صرف العبادات له وحده، الصلاة والصوم والزكاة والحج والحلف والثقة والتوكل والإنابة والانقياد والإخلاص والمحبة، كله يروح لله عز وجل، هذه الألوهية. ثم الأسماء والصفات، أسماء الحسنى وصفاته العلى، هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بالله هذا كيف نؤمن؟ كيف احنا قلنا كيف نؤمن؟ آمن بالله يعني قلبي ينطق بالإيمان، لساني ينطق بالإيمان، أعمالي تترجم هذا، أعمالي سواء أعمال قلبي أو أعمال جوارحي تترجم هذا. يترجم هذا الكلام إلى نية وإلى توكل وإلى أمر بمعروف عن المنكر وجهاد وصلاة وصيام وزكاة وهكذا. هذا معنى الإيمان، هذا معنى الإيمان. الإيمان بالله وبكل ما ورد في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى إيمانا حقا صادقا من غير تشبيه، وقلنا بلاش تشبيه، خليها أحسن إيه؟ تمثيل، من غير تمثيل. ليش لنا كلمة تشبيه اللي كتير أو في كتب الفقه كتب التوحيد موجودة؟ لأنها لم ترد، اللي ورد في القرآن ليس كمثلي شيء، يبقى ما ليس كشبه شيء، لا ليس كمثلي شيء. فبدل دايما كلمة تشبيه نخليها تمثيل، ولا تعطيل، لا نعطل صفة من صفات الله جل وعلا، لا نعطلها بإنكارها ولا بتأويلها. كيف التعطيل يعني؟ يعني ربنا جل ذكر أنه له يدان سبحانه، التعطيل أقول لا ربنا ليس له يدان. التأويل اللي هو يساوي تعطيل برضه، ولكن تعطيل بتأويل أن نقول يد الله يعني نعمته أو قوته، هذا أيضا تأويل يؤدي إلى التعطيل. ولا تحريف، لا يحرف المعاني عن بعضها. ولا تمثيل، أقول يد الله كهذه، هذا تمثيل على طول، أصابعك أصابعي، عيناك عيني، هذا تمثيل والعياذ بالله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هنا في نقطة، أحيانا أنت تتكلم عن الله تيجي صورة في دماغك لله، يجي لك صورة كده في ذهنك، خيال كده معين، بيحصل؟ طيب ويا ما يحصل المشكلة دي؟ طيب نحلها ازاي؟ ننصرف عنها ونقول كل صورة تأتي في خيالك فالله على خلاف ذلك، ماشي. وأن يفرض وحده سبحانه بالعبادة، فلا ننزل إلا له، ولا نخلص إلا له، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نحلف إلا به، ونفي الشريك عنه، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، وحبه والحب فيه. وإحنا قلنا ما فيش حب إلا لله بس، فقط لغيره، اللي يحب هو الله. طب رسول الله بنحبه في الله، والصالحون والأتقياء والبررة بنحبهم في الله، وبنحب التقوى وبنحب الطاعات ونحب الصلاة والصيام، كله لأن الله يحبه، لأن أنت بتحب حد فتحب اللي يحبه. نحن نحب الله فالله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم فنحب محمد، والله يحب الطاعات نحب الطاعة، يحب التقى نحب التقى، يحب المتقين والمحسنين نحن نحب المتقين والمحسنين، لأن هو يحبهم سبحانه جل وعلا. أننا نعيش بحب الله تبارك وتعالى، والحب رأس العبادات وأعظم العبادات، أعظم عبادة هي الحب، أعظم عبادة هي الحب، لكنها لا تكفي، لأنه قد يوجد مشرك يحب الله أكثر منك، من راهب أو من صوفي يحب الله حبا شديدا، ولذا أنت ترى المحبين لله تبارك وتعالى ما لم يتعلموا يضلون، لأنه هو لما بيحب الله حبا شديدا جدا يأتي في ذهنه الشيطان يقول له طيب هذا ربنا عظيم جدا جدا جدا، لا يصح أن تتعامل معه مباشرة، انظر إلى وسيط يكون بينك وبين الله، اذهب إلى أبو العباس ولا البدوي ولا الشاذلي ولا الدسوقي، وطبعا هؤلاء كلهم من المجرمين الملاحدة. فليس بينك وبين الله عز وجل واسطة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واسطة بلاغ، يعني بينك وبين الله واسطة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واسطة بلاغ لا واسطة وصول دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ليس بينك في الألوهية إلى الله عز وجل أحد، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بلاغ، يعني واسطة التعليم، علمك كيف تعبد الله جل وعلا. طيب، والحب حب الله وحب فيه سبحانه، والبغض فيه، طالما اني احب الله فاللي هو يبغضه انا ابغضه، هو يكره الفساد ويكره القيل والقال ويكره الشرك ويكره المفسدين والمجرمين والمبتدعة، انا اكرههم لكرهي لهم سبحانه، وهو يلعن الكفرة وانا العن الكفرة، لانه يلعنهم فانا العنهم بلعنته سبحانه. وموالاة من اطاع، كل من اطاع الله يجب علينا موالاته، ومنابذة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمة الله، لئن شكرتم لأزيدنكم، علي إحصاء النعم، علي المحاولة، لأنه إن تحصوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن ينبغي المحاولة، أن أقول ربنا أنا علي بكذا وكذا وكذا، اللهم لك الحمد، علمتني، سبحانك هديتني، رزقتني ولد، رزقتني مالا، رزقتني أمنا، رزقتني لغة، رزقتني لسانا، فتحمد الله على كل نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها. والإخلاص في جميع الأمور له. وأما النصيحة لكتابه قال لله ولكتابه، وأما النصيحة لكتابه فالإيمان بأنه كلام الله منزل منه غير مخلوق، أن الله أنزل هذا القرآن، تكلم به نعم، وأنزله نعم. طيب يعني خلقه؟ لا. طب القرآن غير الله؟ هل صفات الله غيره ولا صفات الله عين ذاته؟ صفات الله غيره، صفات الله غيره لكنها غير مخلوقة، صفات الله غير الله لكنها غير مخلوقة. طيب فربنا أنزل كلامه، وكلامه هذا صفة من صفاته، يجوز لي أن أحلف بها؟ يجوز أن أحلف بالتوراة أجيبه، الإنجيل، الزبور؟ نعم، لأنه كلام الله، ولكن في قصدي أن أحلف بكلام الله الذي لم يناله تحريف. طيب وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو اجتمعت الجن والإنس لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من مثله. ثم تعظيم القرآن وتلاوته حق تلاوته وتحسينها بما حسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة على ذلك، لا زيادة على ذلك، لأن الله قال له ورتل القرآن ترتيلا فرتله، ونقل إلينا هذا الترتيل بالتواتر، فعلينا أن نرتله كما رتله هو صلى الله عليه وسلم. فلا نقول فلا ورب السماء والأرض، وإنما نقول فلا ورب السماء والأرض، لأنه هكذا رتلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة حروفه عند التلاوة، يعني ضبط الحروف عند التلاوة، والذب عنه يعني الدفاع عن القرآن الكريم برد تأويل المحرفين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والتصديق بكل ما فيه، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأحكامه وأمثاله وحدوده، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث في ناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه. والقرآن مسار الشكوى، شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يوم القيامة سيصرخ قائلا يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سيقول إن قومي، ولن يقول إن العالم، وإنما يقول إن قومي. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم من آمنوا به، ولذا لا ينبغي عليك هجر القرآن. فقال إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طلاب العلم عارفين يعني هجر القرآن، قلناها أكثر من مرة، وقلنا الذي قلناه نقلناه عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال من لم يقرأ القرآن فقد هجر. يبقى لما يقرأش القرآن هذا هاجر للقرآن، ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجر، ومن تدبر معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجر. إذن هذه الأمة إلا من رحم ربك كلها هاجرة للقرآن، إذن هذه الأمة إلا من رحم الله كلها هاجرة للقرآن. نعم تحسينه والتسليم والتشريح. فالهجر القرآن هذه لن تجد إنسانا إلا من رحم الله إلا وهو هاجر القرآن، لن تجد، لأنه إن لم يكن يقرأ معظم الناس تقرأ، وفي رمضان مشهورة تقول له كم ختمت يا عم؟ أنا ختمت بتاع 7-8 مرات. يا سلام، قريت القرآن 4-5 مرات، هو عمال يضرر فقط بيقرأ. وأي واحد يقرأ ولو القراءة اللي هي الترتيلية الصحيحة على قراءة محمد صلى الله عليه وسلم لابد يسرح بعد ما يقرأ، لازم. إذا أنت ماسك المصحف وشرعت في القراءة تقرأ بتركيز بخشوع، بعد 10 دقائق بتقرأ ولسانك شغال وصوتك ملعلع وعقلك بره وفكرك هناك، أفكارك راحت هناك حيث تذهب أم قشعة على طول. القرآن لابد من تلاوته حق التلاوة لمن استطاع، أما من لم يستطع مثل إخواننا اللي معانا هنا اللي بعضهم مثلا من القوقاز، من الشيشان، من القوقاز، من أفغانستان، من هنا، هذا صعب عليه إن لم يتعلم العربية، فهو يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، ولكن الحمد لله له إيه؟ يعني أجران مش فاهم، يعني الحرف بعشرين حسنة مش كده؟ هذا الأجران. طيب لكن الذي يقرأ القرآن لابد يتدبر معانيه، وعلى فكرة تدبر المعاني أفضل من القراءة وأوجب من القراءة، لابد من تدبر المعاني، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أم على قلوب أقفالها. فلابد من تدبر القرآن. وأي واحد يقول أنا أتدبر القرآن وهو لم يبحث المعاني ولم يعرف معاني كلام الله فهو كاذب، كذب على طول، كذب على طول، على طول روح سأله قل له يعني من سلاسين، يعني جفن كالجواب، يعني قدور الراسيات، يعني لا شيئة فيها، على طول اسأله يعني غاسق إذا وقب، يعني الله الصمد، اسأله في المعاني الكلمات. لو قال لك ما عرفش قل له أنت ما تدبرش القرآن، ولو ما تكسبش علي، وإن كنت بتكسب علي ما تكسبش على ربك. لكي تتدبر لابد من معرفة المعاني. لا أقول اقرأ القرطبي ولا أمهات التفسير، ولكن على الأقل الكلمة ومعناه. لا يليق أنك تقرأك رسالة من الله عز وجل وأنت لا تفهم معانيه، ما ينفعش ما ينفعش. وكثير ناس يقرأ وحتى سورة القلم نون وما نون والقلم وما يسطرون، تقرأ ثم لا تفهم ماذا يقصد. أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. ها كتير ناس يقرأ لك ها ما مش هو بس يقول لك انا عارفها، طب قريته ايه معناه مش فاهم. اذا لابد من تدبر معاني كلام الله جل وعلا، لابد من الكلمه ومعناها على الاقل. هل هذا فرض عين؟ نعم. حتى على الام؟ نعم. الام الجاهل؟ نعم، واجب عليه، لان الله لم يستثني احدا حين قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفاله. طب ماذا يفعل الام؟ يسال ايش معنى الكلمه دي، ما معنى كلمة غاسق إذا وقب؟ قل لي يا ابني يعني الله الصمد. لابد من تدبر معنى القرآن الكريم. ثم بعد التدبر لابد من العمل به، وأما العمل فمعظم الأمة لا يعملون، فإن عملوا ببعضه فإنهم لا يعملون بكله، لا يعملون بكله. وذلك شايف حتى التيارات الإسلامية التي تنادي نسوا أن الله جل قال كل حزب بما لديهم فرحون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. مش هذه آيات من القرآن؟ مش قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا؟ مش هذه كلام من القرآن؟ لماذا تركوه وراءهم زهرية؟ نعوذ بالله. يبقى إذن لابد أن نضيف هنا إلى مسألة النصيحة لكتاب الله هي عدم هجر القرآن. وهجر القرآن ثلاث أشياء: قراءة، وعلى فكرة القراءة لابد تكون في الشهر مرة على الأقل، أن تقرأ القرآن في كل شهر مرة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من ذلك ما استثناه العلماء وهم الذين يحفظون، لأن الشخص إذا دخل في مشروع حفظ القرآن فهو يقرأ ويعيد، يقرأ ويعيد، يقرأ ويعيد. إذا شهر لن يكفي لقراءة القرآن كله، لأنه ممكن يأخذ الشهر كله في سورة البقرة، صح؟ في سورة، لأنه مفروض يحفظ سبع آيات كل يوم على الأقل أو تسعة في اليوم حسب قدرته. فهو لو سبع آيات في اليوم في الشهر هو 30 يوم، 30 × 7 ب210، البقرة أكثر من ذلك. يبقى إذن هو ممكن يقعد الشهر كله ما طلعش من سورة البقرة، هل هذا آثم؟ لا، لأن هذا يستفرغ وسعه في حفظ كلام الله عز وجل. ومما أنصح به وعملته هو أن الإنسان في رمضان الحافظ لا ينبغي أن يقرأ القرآن كذا ختمة، غلط، أحسن له أن يراجع. المراجعة فأنت تراجع وتسمع وتراجع وتسمع، هذه مراجعة، هذه كل الآيات عمال تعيد وتزيد فيها، هذا يدعوك إلى التأمل والتدبر، وهذا أفضل من مجرد القراءة. القراءة تحول إلى آلة بعد ذلك، على طول يقرأ يقرأ غير، لكن لما بيقعد يسمع ما بتقدرش تسرح، ما أنت عاوز تسمع سورة، فعشان تسمع السورة بتقرأ، بتقرأ مثلا والشمس وضحاها، وبعدين تقفل وعايز تسمعها، هتسرح فين؟ فإذا أنا أفضل للناس الذين هم يحفظون أن يقيموا في القرآن مراجعة للقرآن لمجرد قراءة للقرآن. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان، بل كان يتدارسه، صح؟ الحديث أن جبريل عليه السلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا إيه؟ يتدارسان، ولم يقل يقرآن، ولا شك أن التدارس غير القراءة، يتدارسان القرآن. فننصح بذلك. طيب ثم قال ولكتابه ولرسوله. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه، أول شيء تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بجميع ما جاء به، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ننصره حيا لو كان حيا لقاتلنا معه وانضوينا تحت لوائه، وأما ميتا ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم وندافع عن بدنه، لا نسمح بالعدوان على بدنه صلى الله عليه وسلم، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهود والنصارى ووالى المسلمين والطائعين، وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقه وسنته. توقير النبي صلى الله عليه وسلم لا نقدم توقير النبي هنا، لا تقدم قولا على قوله، وده من العجائب اللي أحيانا الإنسان عقله يطير، تيجي تقول لواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ولكن الشيخ فلان هرسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أصل الشيخ، أصل في الحرم، أصل في المش عارف إيه. يا أخي قال رسول الله أنت في القبر لن تسأل إلا عنه هو وحده، هو بس صلى الله عليه وسلم فقط، وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم لن تسأل عن فلان ولا إلا هو بس صلى الله عليه وسلم. وبث دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مفتقدة. يعني يجي بعض الناس مثلا هنا في المسجد، يا شيخ انت فرط شد شوية على الإخوة، شد شوية على الإخوة، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شدش على الإخوة، شد على الإخوة، مش هو لازم نتبعه ولا ندعي اتباعه والنفس حاجة تانية؟ يعني انا اوقف اخ وقعد اشد عليه وزعقله قدام الاخوة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ فدي اخوة بيغفلوا عن هذا. نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم يجب، والداعية ينظر الى سلوكه قبل قوله، لابد ان نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في التعامل، في الرقة، في لين الجانب، في خفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لين الجانب والترحيب بالناس، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يقول ما حدش يسأل؟ ما فيش، لابد فعلا من التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نطالب الإخوة برضو بالتخلق بأخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لننمو كلنا، لننجو جميعا. طيب، ومحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فإن قال قائل وأبو لهب، قلنا هو أبو لهب من أهل البيت، أهل البيت يعني المؤمنون منهم، المؤمنون منهم، المؤمنون منهم، نحبهم حبا شديدا ونعظم حقهم ومجانبة، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، حتى من وقع في معصية منهم كمن زنى ومن سرق ومن شرب الخمر، كلهم نحبهم، نحبهم جميعا. ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحاب، ونعلم أن اللي يتعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح أبدا. من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الشيعة لا يفلحون، لأن الشيعة يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام القرآن، فيه محكم ومتشابه، المحكم نسلم به، والمتشابه نؤمن بالمتشابه، ولكن على أن نرده إلى المحكم. يعني إيه؟ يعني من المتشابه في كلام الله مثلا سبحانه عز وجل بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني، هذا متشابه، يرد إلى المحكم ليس كمثله شيء. يبقى نقول بل يداه مبسوطتان له يدان، كيف؟ ليس كمثله شيء. ولتصنع على عيني، يبقى له عين سبحانه عز وجل، متشابه له عين. طيب كيف العين؟ مثل ايه العين؟ ليس كمثله شيء. عرفنا رد هذا شيء من رد المحكم الى المتشابه. واما النصيحة لأئمة المسلمين، يعني لحكام المسلمين، والنصيحة لحكام المسلمين هي طاعة هؤلاء الحكام طالما كانوا مسلمين، طالما كانوا مسلمين. اما ان كفروا كفرا بواحا، وبينا أكثر مرة ما معنى الكفر البواح، يكون كفر لا يختلف فيه اثنان، كما ذكرنا مثلا يجي واحد يقول مبارك كافر، نقول له كيف كافر؟ يقول لا أحكم بما أنزل الله، وما لم يحكم أنزل الله فليكم الكافرون. نقول له هذه المسألة على الأقل يختلف فيها الناس، على الأقل يختلف فيها الناس، وهو خلاف غير سائر، صراحة خلاف غير سائر. لأن الصحابة حكموا الأمر وقالوا كفر أصغر، لكن مع ذلك تنزلا نقول هذه المسألة خلافية؟ يقول نعم. نقول طيب إذن كفر غير بواح، لأن الكفر البواح ما لا يختلف فيه إثنان، هل ظهر مبارك ولا علي عبد الله صالح ولا نور السادات من قبل ومزق المصحف في التلفزيون أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن ليس كفرا بواح، وإنما هو كفر فيه أخذ ورد. عندنا كفر أصغر، وعندنا يعني طريقة الصحابة رضوان الله عليه، عندكم يعني طريقة الخوارج كفر أكبر. فالمسألة إذن على الأقل مسألة خلافية غير سائغة وغير منجبرة. يبقى إذن الحكام ولا ليسوا بكفرة، يبقى الحاكم طالما لم يكفر كفرا بواحا يبقى يحرم الخروج عليه. طب ما المطلوب؟ الصبر عليه، الصبر وإن ظلم وإن ظلم، وإن جار وإن جار، وإن أخذ الأموال نهبها نعم، وإن ضرب الزهور ضرب الزهور، ما خلاص طغيان وظلم وفساد، ومع ذلك لابد من الصبر، لأن الثورة عليه ستؤدي إلى الخراب والفساد، ما يزيد على فساده إن بقى وما يزيد على الظلم إن بقى، وهذا مشاهد ومعلوم. وما قامت ثورة في بقعة من البقاع ولا في جزء من الأجزاء إلا وما كان يتبعها من الشر والفساد أكثر مما كان قبلها. وذكرت لكم أنه حتى يعني الحق ما شهدت به الأعداء، حتى أبو إسحاق الحويني يقول ده احنا كنا يوم مبارك أفضل من هذا بكثير جدا، وهذه الثورة جيفة والعمل البرلماني والسياسي كارثة. يقول نحن أيام مبارك كنا أفضل من هذا بكثير جدا، وقد صدق وهو مبتدع كما ذكرنا. نعم في كل مكان يقول هذا الكلام، صار مستفيد عنه هذا الكلام، هو لا يمل الآن من قوله وكأنه نادم، وإذا نطلب ربنا أن يهديه ويصلح حاله، لكن إلى الآن هو مع أهل البدع لأنه يقول في كأنه رأي، يعني عشان كده مسألة من لك ما رأيه. فهذه نصيحة لعامة المسلمين يعني السماء والطاعة لهم في المعروف، في المعروف نسمع لهم ونطيع، نسمع لهم ونطيع في المعروف، فإن أمرونا بمعصية فإننا لا نفعل، إن أمرونا ببدعة فإننا لا نفعل، ومع ذلك نعرف حقهم لهم. حط الصورة ليس بكفر، لا وضع الصورة وضع التماثيل الحكام ليس بكفر. إذا ضابط أمر مسجون أن يسجد لصورة الرئيس فالضابط هذا كافر، ليست الصورة هي التي دعت الضابط إلى هذا، ليست الصورة، وإنما الضابط هو اللي يريد هذا الكلام، ولذا سيأمرك بسب الله عز وجل. وبلغنا أنهم كانوا بيكبروا بعض الإخوة بسب ربنا عز وجل، فإن ثبت هذا الكلام ولو أنه من باب المبالغات لا نصدقها، لأن إخواننا اللي دخلوا وهم أشد الناس معاناة في السجون من الجماعة الإسلامية السابقة اللي تاب منهم ورجع المنهج الصحيح ثبت أنه ما كانش بيحصل هذا الكلام بالضبط، وإنما هذا كلام من المبالغات، من المبالغات، من المبالغات كشكية. وانتم عارفين الشيخ كشك ما كان يقول كلاما صادقا أبدا، الرجل كان متخصص في الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الضعيف. لا لا، الضابط إذا تلطف بكلام يسب الله اضربه. من اللي تعدى، الضابط ولا الثاني؟ إذا الشخص قتل الضابط فهو محسن، وإذا الضابط قتله فهو شهيد. أما نحن لا نسمع بسب الله لأحد أبدا ولا لحاكم حتى، لا نسمع لأحد بسب ربنا تبارك وتعالى أبدا أبدا. نعم يسب الله، لا كفار لا نسب آلهتهم فيسبوا ربنا عز وجل، هذا أمر آخر. نعم لا مش فاهم، رجل سب الله في الشارع إذا كان لا قدرة لي عليه وهو مجنون أو مخبول، وأنا إذا منعته سيزيد في سب الله تبارك وتعالى، وإذا أنا لم أؤدي إلى مصلحة ولم أنهى عن منكر بل زدت المنكر. وطبعا إنكار المنكر بشروطه، أنا ذكرت إنكار المنكر بشروطه بشروط وهو حساب المصالح والمفاسد معروف، لأنك ممكن تعمل وتزيد المسألة زيادة عليك، هذا فقه الأمر معروف أن المنكر معروف يا أخوانا قلنا كثيرا. وأما النصيحة لعامة المسلمين يعني باقي المسلمين فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، تعليم الناس ونصيحة الناس وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجب. ليه؟ إذا كان قتله سيردعهم ويمنع الضباط من بعد كده ما يسبش ربنا عز وجل، فلا بد منه. هذا كفر بواح صريح، كفر بواح صريح لا نسمح به أبدا. نعم، لا نسمح بسب ربنا تبارك وتعالى لأي أحد كائنا من كان. الرسول سمح بسب ربنا؟ ما هي نفس الكلام، ما هو سب الرسول زي سب الله، بل سب الرسول أفحش، لأن الله عفو كريم، ونحن لا ندري إذا محمد صلى الله عليه وسلم سيعفو ولا لا. ولذا العلماء حكموا بأن من سب الله لا يقتل، ومن سب الرسول يقتل ولو تاب، يقتل ولو تاب، لأن احنا نعلم أن الله يعفو ويغفر، لكن لا نعلم هل محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات ممكن يعفو عن الذي سبه ولا لا، فإذا لابد من قتل سب الرسول. تقلتوا أنتم ما صدقتوا، لقيتوا قضية ثانية، ما لهم أحد الناس، هذه كلها مصالح ومفاسد. أي حد يسب الله ما تسيبوش، إذا تقدر تمنعه منعه، إذا كان منع سيؤدي لمفسدة أكبر ما تعملش. ما دي معروفة أن كل مفسدة في هذا العالم، كل منكر في هذه الدنيا، إذا أدى إنكار ولا منكر أشد فإنه يترك. هذا معلوم، معلوم يا إخوانا، ما أنتوا إزاي غافلوا عن هذا؟ كان بكلم طلاب علم ولا بكلم ناس عادية؟ مشكوك تقصد يعني؟ ايه والله يا ريت، يا ريت ان كان يمكن عقابه من ولاة الامور فده خير وبركه، اما ان كان لا يمكن عقابه فلا يمكن السكوت عليه، وما يصلح السكوت على لا غيره عند انسان يسمع سب الله ويسكت. طيب، قال: وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم والشفقة عليهم. هذا كله من المسلمين، لأن ابن تيمية قال: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. كلام عظيم جدا، أهل السنة يعرفون الحق وإيه؟ ويرحمون الخلق. نحن نرحم الناس، نرحم الناس ونعذرهم ونترفق بهم ونترفق معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا رفيقا، والأعرابي شده وأثر على حاشية رقبته، وأنا لا أعلم حاكما في العالم يمكن أن يشد أحد الرعية ويؤثر في رقبته ويتركه أو يتركه الحرس. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك صلوات الله وسلامه عليه. وأن نحب لهم ما يحب، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة وتنشيط إيمانهم إلى الطاعة. والدعوة إلى الله من النصيحة، والخطبة من النصيحة، والدرس من النصيحة، والسلوك من النصيحة، لأن هذا كل العوام يضعونك تحت المجهر على طول. ما يستفيد من الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، لأنها من الدين ومن الإسلام ومن الإيمان ومن الإحسان. أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، لأن الإيمان قول وعمل. والله جل قال: والله لا يضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وأنه لا دين لمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، لا دين عنده لو أنكر هذا، يعني لو أنكر الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباقي الأمر. ومن غشهم في شيء من ذلك فليس منه، لأن من غشنا فليس منه، ومن غشنا فليس منا. إذا كانت على عموم الغش يبقى لا ينبغي أن يكون منا، يعني حرام الغش، وليس معناه أن الغاش كفر، لكن الغاش يكفر إن غشنا في الإيمان، يعني إن غشنا في حق الله تبارك وتعالى. إن قال إن الله عز وجل له ولد فهذا غش، إن قال إن الله لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البدوي أو الدسوقي هذا غش على طول، إن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وهو حقيقة الكون كما يسمونه الحقيقة المحمدية هذا غش أيضا، هذا غش أيضا. من قال إن علي بن أبي طالب هو السحاب وهو الرعد وهو المطر وهو الشمس هذا غش كذلك، وغش يؤدي إلى الكفر الأكبر على طول. وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها وعلى جميع المسلمين، كل على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. الحديث الرابع عشر: أحب الأعمال إلى الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل من السابقين الأولين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها أن الصحابة وإن كانوا يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم تلح عليهم أحيانا أشياء فيسألوا، وإلا قال أنس كنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأله فيجيبه فنتعلم، لكن أحيانا الصحابة نفسهم تلح عليه مسألة مهمة فبالتالي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان لماذا لا يسألون؟ كانوا ينتظرون حتى يعلمهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم يخافوا يسألوه فتفرض عليهم أشياء، لأن الرجل لما قال له الحج مرة أفي كل عام يا رسول الله أعرض عنه، أفي كل عام أعرض، أفي كل عام، قال له قلت نعم لرجل ذروني ما تركتكم على طول لحمس كده، يعني ذروني ما تركتكم، يعني ذروني لا تسألون مش كده، ما تركتك طول ما أنا ساكت ما سألونيش. ليه؟ لأن ربما أمور تتغير، يأتي وحي يأتي كذا، ذروني ما تركتكم. وقال إنما أهلك بني إسرائيل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة السؤال، ويقصد بكثرة السؤال السؤال المقصود به الجدال والتفريع، البقرة طب أي بقرة، طب لونها إيه، طب أنا عايزين نعرف مكان ذبح بقرة وخلاص، زي ما هنقول المجلس العسكري يا عم شوف لك بقرة وحطها وخلاص حد يحكم مصر وانتهينا، مفيش داعي تعمل لي انتخابات وتعمل لي مشاكل وصرف أموال ودعايات وكلام من هذا القبيل. فكانوا يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور قد يأتي وحيا يغيرها، فكانوا ينتظرون الأعراب يسألون. هذا كلام أنس في البخاري. فعبد الله بن مسعود يبدو أنه ألحت عليه المسألة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود له خاصية وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه ويقول يا ابن أم عبد، يحبه دائما يقول يا ابن أم عبد. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. هنا يبدو أن السؤال عن أعمال الجوارح. قال الصلاة على وقتها، لأنه لو كان السؤال يشمل جميع الأعمال بما في أعمال القلوب لما قال الصلاة على وقتها، وإنما قال محبة الله والإخلاص له والصدق معه والانقياد له، صح ولا لا؟ يبقى كان السؤال عن أعمال الجوارح، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح وتؤدي إليها، والعكس غير صحيح. قال الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. وإن كان أحمد رحمه الله يقول ويجوز تأخير الصلاة في الوقت، ويجوز تأخير الصلاة مع العزم على أدائها في الوقت، يعني مثلا الظهر أذن الساعة 12، فلو عزم أناس أن يصلوا الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ظهرا فلهم ذلك. ودليل ذلك استنبطه أحمد رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أبرد بالصلاة يا بلال، يعني أبرد، يعني صلاة الظهر تبقى في عز الأيالة والحر، فيقول له أبرد سأخر شوي نص ساعة ساعة اثنين. فقال أحمد رحمه الله ويجوز تأخير الصلاة مع العزم على أدائها في الوقت. هذا الكلام لا يشمل صلاتي الفجر والعصر، هذا الكلام، لأن العصر مجرد أول وقتها يفوت خلاص بتستر الشمس، يبقى ده خلاص وقت الكره، ثم تحمر الشمس هذا وقت التحريم. فالكلام على غير صلاتي الصبح والعصر، أما المغرب فوقتها ممتد إلى الفجر، نعم، وهي تجمع مع العشاء، ولكن مداومة جمعها بدعة. هذا اللي في المساجد يعني، والله هذا من المصالح، والمسألة في الحقيقة راجعة للإمام، لأن الصحابة رضي الله عليهم كان بلال يؤذن ولا يمكن إقامة الصلاة إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة هذه التوقيتات يبدو أنها اتفاقية ما بين، يعني لابد أن تتم بسؤال الإمام، نقول له يا أخي أنت الإمام ماذا ترى، متى نقيم صلاة الظهر؟ إيه وقتك؟ يقول طيب خليه ربع ساعة، متى نقيم العصر؟ خليه 10 دقائق، متى؟ هكذا الأمر رجع الإمام، وإن أراد تغييره في أي يوم فله ذلك، له ذلك مباشرة، يعني لو بعد 5 دقائق من الأذان يلا أقم خلاص أقم، لأن بلالا كان ينتظر إذا رأى عينه على الغرفة، وأول ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغرفة يقيم الصلاة. وإذا الصحيح في أقوال أهل العلم متى نقوم لما المؤذن يقيم الصلاة، متى نقوم للصلاة؟ بعضهم قال نقوم إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وبعضهم قال نقوم إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والكلام الصحيح في المسألة نقوم إذا قام الإمام، وهذا قول الألباني رحمه الله، قال ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون إلا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة. قال الصلاة على وقتها، يعني الأول وقتها. لا 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 لا، المغرب، المغرب تجمع مع العشاء، تأخير صلاة المغرب ليس بكفر. المغرب لا يخرج وقتها حقيقة إلا إذا أذن الفجر، والظهر لا يخرج وقته حقيقة إلا إذا أذن المغرب. هذا هو، هذا هو. فلا نكفر اللي بيكفره تارك فرضا وعين. أحمد بن حنبل نفسه وهو قائد مسألة تكفير من ترك الصلاة، فأحمد بن حنبل عنده لو واحد ترك صلاة الصبح لا يقتله أحمد إلا إذا أذن الظهر، رغم أن مذهبه إن إذا أنت تركت صلاة الصبح حتى أشرقت الشمس فقد سقطت عنك الصلاة، أنت تركت الصلاة خلاص مهملا. لكن مع ذلك في القتل يراعي المسألة، يقول حتى يؤذن الظهر. ومسألة تارك صلاة الظهر لا يقتله أحمد إلا إذا أذن المغرب، لأن الظهر والعصر مما يجمعان، مما يجمعان حضرا وسفرا. وأما المداومة على جمعية الحضر فهو بدعة مثل ما يفعل الشيعة. فخروج الوقت مسألة معروفة، لا يخرج الظهر والعصر هذان وقتين يجمعان، المغرب والعشاء هذان وقتين يجمعان، لكن طبعا الأولى الصلاة في كل وقت حسب وقتها. نتكلم عن الكفر فقط. طيب، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. طيب، الصلاة أعظم الأركان العملية، أعظم الأركان العملية. ولذا لما طلعت يعني مسألة غريبة تارك جنس العمل وتارك عمل الجوارح، لما بدأت تطلع هذه المسألة والناس تختبر بعضها بعضا بها، وهي مسألة في الخيال البحث، علماء السعودية حسموا الأمر. علماء السعودية عندهم ترك الصلاة كفر، واللي الصلاة أعظم الأعمال، فمن ترك الصلاة قد كفر خلاص، غير الصلاة ما أهم شيء عندهم. وإذا لما تجي تسأل ابن باس تارك عمل جرب الله يصليه خلاص هذا مسلم، تارك صلاة قال هذا كافر خلاص، وكذا ابن عثيمين وغيره، لأن مذهبهم في المملكة تكفير تارك الصلاة. لكن الصلاة هي أعظم الأعمال على الإطلاق، أعمال الجوارح أعظم أعمال الجوارح على الإطلاق، يعني أعظم من الشهادتين. ها أحسنت، أعظم الشهادتين. الشهادتين عظمتها في أول مرة تقولها، لأنك أول مرة تقولها بتخش بها إيه؟ الإسلام. لكن بعد كده بتيجي تقولها ده ذكر، ذكر من أذكار الله تبارك وتعالى، ذكر. يعني لو واحد قال لك أنا مش حول لا إله إلا الله خلاص قلتها 100 مرة مش قايلها تاني، يكفر؟ يكفر. هو حيلزم يقولها فين؟ في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكلمة شهادة أن لا إله إلا الله الركن الأول، نعم في دخول الإسلام، لكن بعد ذلك خلاص الركن أدي، لأنه ركن يؤدى مرة واحدة، مثل الحج. الحج يؤدى كم مرة فريضة؟ مرة واحدة، تكراره مستحب، كذلك تكرار نطق لا إله إلا الله مستحب وليس بواجب إلا في التشهد فهو واجب. إذن أعظم ركن عملي هو الصلاة. جمعي، لا جمع الصلاة هذا نحن نجمع صلوات، لكن إن اضطر الإنسان لجمع الصلاة أو حتى ما لم يضطر صلاة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بلا عسر، نعم في صحيح مسلم. طيب، إذا الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، أعظم أركان الإسلام العملية، وهي أول العبادات تشريعا، لأنها فرضت في العام الثامن من البعثة، بعدها بأربع سنين فرضت الصلاة، فرض الصيام، وفرض الزكاة، وبعدها بثمان سنين فرض الحج، لأن صيام رمضان فرض في العام الثاني من الهجرة، بينما هي الثامن من البعثة. يبقى البعثة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر سنتين، يهاجر لا 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 في خمسة واثنين سبع سنين. يبقى ما بين فرض رمضان وفرض الصلاة سبع سنين، وما بين فرض الزكاة وفرض الصلاة سبع سنين، وما بين فرض الحج وفرض الصلاة كم؟ 11 سنة. 11 سنة. فهي أول العبادات تشريعا، ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر العبادات بواسطة جبريل، بل بلغها مباشرة من الله عز وجل. أي عبادة ثانية جبريل قال له الله يوحي إليك الله كذا، أما الصلاة فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن الله في المعراج. في المعراج إذ ناجاه ربه وكلمه وأكرمه، هل رآه؟ لا. طيب ماذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ ماذا رأى؟ رأى الحجاب، لأن حجابه النور، وقال نور أن أرى، قال رأيت نورا، رأيت نورا، والنور هو الحجاب الله عز وجل. هذا إيتاء الزكاة، زكاة النفوس، ولا يمكن يكون زكاة مال، وإلا ما هي الزكاة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ فإن كان هذا فريضة إيتاء الزكاة، إذا ترك النبي في الفريضة يرضيك هذا؟ لا. فهنا إيتاء الزكاة هي زكاة النفوس، هذا أمر آخر. هذا الزكاة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه، والبيان على المعلم، والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيان على المعلم، أي حد بيلعب رياضة معروفة، البيان على المعلم. طب احنا خدناه ليه في الشريعة؟ لأن الله عز وجل قال يعلمهم، مش كده؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، فالبيان على المعلم. طيب، وأفضل وقت يتقرب بها العباد إلى الله هو أوائل أوقاتها، لأن إذا أذنت الصلاة صار الوجوب متحققا، والإنسان لا يضمن عمره، فينبغي أن يسعى إلى أداء الصلاة في أول وقتها، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا غالبا؟ غالبا، لأنه أخر العشاء إلى منتصف الليل مرة، ولأنه أمر بلالا أن يبرد بالظهر أكثر من مرة، ولأنه جمع الظهر مع العصر جمع تأخير مرة، فإذا غالبا كان يؤديها في أول وقتها صلى الله عليه وسلم. الأفضل في العشاء ما يوافق المسلمين، لأن إذا قلنا للناس يا جماعة أفضل وقت لصلاة العشاء هو منتصف الليل، الناس حبطت صلاة العشاء، عنده شغل، عنده شغل، يروح هنا تيجي الساعة 12 تتصل بيه قالوا اصحى عشان صلاة العشاء مش قاي. لماذا؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام هل طبقه؟ لا، واظب على صلاة العشاء في أول وقتها، لا في منتصف الليل. يبقى الأفضل ما فعل، لأنه قال صلوا كما. نعم. ثانيا، بر الوالدين، وحق الوالدين عظيم، قرنه الله بتوحيده، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كثيرا ما يقول هذا الكلام. وبر الوالدين، يبر الوالدان في حياتهما وفي مماتهما، لابد من بر الوالدين في الحياة وفي الممات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين والإساءة للوالدين تدل على يعني ضعف الإيمان أو انتفائه من قلب من عق، تدل على ضعف الإيمان أو انتفائه من قلب من عق، لأنك كيف تتخيل أن رجل يضرب أمه أو يضرب أباه؟ أي إيمان هذا؟ أي إيمان هذا؟ فإما أن الإيمان قد ضعف عنده واستولت عليه الشهوات، وإما أنه قد انتفى عنه الإيمان بالكلية. فإذا عقوق الوالدين يدل على سوء الشخص، والشخص الذي يسيء إلى والديه لا يمكن أن يأمنه الناس، إذا ليس له خير في والديه فليس له خير في أحد أبدا. خصوصا العرب تواضعوا على أن الوالدين أغلى من الولدين، الوالدين أغلى من الولدين، ولذا كانت العرب تقول فداك أبي وأم. ومنها لعن الله من لعن والديه، وهو أن الإنسان يشتم إنسان يقول له يا ابن كذا فيقول له يا ابن كذا، فتسبب في لعن والديه. وقال من أحق الناس ببري؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأي بر للوالدة فإنه لا يكفي صرخة واحدة عند آلام الوضع، والأم مقدمة على الوالد في مسألة العطف، والأب مقدم على الوالدة في مسألة الاحترام، هي تحترم ولكن يحترم أعظم منها، وهو يعطف عليه ولكن يعطف عليها أكثر من العطف عليه، وإذا قال أمك ثم أمك ثم أبوك. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم رد على جبريل لما قال له قل آمين ثلاث مرات، كان من ضمن الثلاثة من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فدخل النار فأبعده الله قل آمين قال آمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال والجهاد في سبيل الله، رتب الجهاد بعد بر الوالدين لأن الجهاد أغلبه جهاد طلب، أغلب الجهاد جهاد طلب، وجهاد الطلب لا ينبغي أن يكون إلا بإذن الوالدين، لا ينبغي، لا يصح أن تجاهد إلا بعد استئذان الوالدين جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فلا يشترط فيه إذن الوالدين لأنهما يأذنان قطعا، لأنك في الحقيقة تدافع عنهما. تعرفين جهاد الدفع يعني؟ يعني اليهود دخلوا دلوقتي هنا ودخلوا على عصفرة والمنظرة ومناطقكم، فأنت الآن لابد تخرج، مش ممكن أمك تقول لك خليك ولا أبوك يقول لك خليك، لأنك في الحقيقة بتدافع عنهما وعن نفسك، فلا يمكن، فلا مسألة تحتاج إلى استئذان، لأن هما كمان يجب أن يجاهدا بقدر استطاعتهما حتى لو بالتحريض، لأن قالوا في جهاد الدفع لا يسقط الجهاد عن الأعمى ولا الأعرج ولا المريض، لأن الأعمى يستطيع أن يحرض الناس بصوته والأعرج يستطيع أن يناول الناس ما يستطيع وهكذا. فالمقصود هنا جهاد الطلب، أو أنه رتب الجهاد بعد بر الوالدين لأن جهاد الطلب لابد فيه من استئذان الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أمك حية؟ قال نعم، قال ففيها فجاهد، وقال ألزم رجليها فثم الجنة. ومن هنا طلعوا حاجة اسمها الجنة تحت أقدام الأمهات، لأنه قال أمك حية؟ قال نعم، قال ألزم رجليها فثم، يعني ثم هناك، فثم الجنة. جهاد الطلب ماله؟ ها؟ أي؟ إذا الجهاد صار بهذه الصورة ودعا الإمام للجهاد فإن الشخص يستأذن والديه، فإن أذن الوالدان فالحمد لله، فإن لم يأذن أبلغ الإمام، فإن أذن له الإمام بالبقاء فالحمد لله، إن لم يأذن له الإمام بالبقاء يخرج مع الإمام ولا إثم عليه. واضحة كده؟ هنا؟ خلاص؟ ما مش حيوقف؟ لأنه من حقه اللي يوقف. خلاص؟ ما فيش إثم، لا إثم على الشخص ولا إثم على شيء. لا بكلمك على الذي يريد الورع. فالآن أنت ستقع في مشكلة. نفترض أن الجيش المصري ربنا قواه وأعانه وعزم على غزو تل أبيب، وكنت أنت جنديا أو ضابطا فيه، وعزموا على التحرك في الغد، فلابد اليوم تستأذن الوالدين، فالوالدين إما أن يأذنا، وكمان تعرفهم أن دي مش هينفع النظام دلوقتي غير الأول ده كذا وكذا، فإن أذينا فالحمد لله، إن لم يأذنا بلغ قائد الوحدة بتاعتك، إما عرف يشوف لك مخرج خاص، ما عرفش انطلق معه ولا عليك لا شيء. طيب الجهاد في سبيل الله، من غير الجهاد في سبيل الله يدعي الإسلام على طول، لأن أهل الكفر متربصون بالإسلام، وإن لم يدافع المسلمون عن دينهم فإن الكفار لن يتركوا لهم دينهم أبدا، فلا بد من وجود الردع، والردع قوة المسلمين، وشعور الكافرين بأن المسلمين على استعداد لمقاومتهم ثم الخروج عليه، فلا بد من هذا. وإذا الصراع الآن صراع قوة معروف، صراع جبار جدا، فلا بد من حماية. والجهاد نفسه ليس غاية، وإنما الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية بل هو وسيلة لإقامة دين الله جل وعلا. قال ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام إياك أن تفهم منها أن أهم شيء في الإسلام، لأن أعلى البعير ليس أهمه، لأنك أنت حتى لو قطعت جزء من سنام البعير فإنه لا يموت، مش كده لا؟ يبقى إذا كان الجهاد ذروة السنام يبقى قطع السنام لا يميت البعير، يبقى لا شك أن الجهاد ليس أعظم من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولا من شهادة أن لا إله إلا الله، لا يمكن يكون أعظم، لأن هذه أجزاء حية في البعير، لو راحت مات البعير، فالصلاة كأنها رقبة البعير، لو قطعت رقبة البعير مات البعير على طول. وإذا قال الجهاد ذروة سنام الإسلام، وبه تكون كلمة الله هي العليا، وبه يظهر الله الإسلام على سائر الأديان كما حصل ذلك. لولا الجهاد ما فتحت فارس ولا هزمت الروم، ولا كان زمن المصريين وثنيين. فاكر المصريين إيه؟ المصريين كلهم كلهم كان فيهم 1% نصارى و99% وثنيين يعبدوا أمون وأتون والعك كده كله. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه تحول الوثنيون إلى مسلمين، وتحول جزء من 1% بتاع النصارى إلى مسلمين، وإذا ادعاؤهم بأن مصر بتاعتهم كذابين وضلالين وشنود أكبر ضلال معروف. فلو لم يكن الجهاد وما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه برجاله يجاهد، كان زمان المصريين وثنيين، والوثنية منتشرة والكفر منتشر في العالم، وإذا كل مظاهر الإسلام الموجودة الآن يرجع الفضل فيها بعد الله إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حصل نشر الإسلام بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابته الكرام. يكتب الجهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرر المسجد الحرام، مش المسجد الحرام كان بتاع الكفار، كان بتاع قريش وحطين 360 صنم. جهاد النبي صلى الله عليه وسلم حرر المسجد الحرام وجعله منارة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإنهم باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده، فأعلى الله بهم الإسلام وأظهروا على الأديان كلها على أيديهم وأعلاهم وأعزهم به. يبقى الجهاد يعز المسلمين، يعز المسلمين ويعز به الإسلام على طول، وجعلهم سادة الدنيا وأساتذتها وعلماءها وقادتها، فإنهم صدقوا الله في البيعة التي تمت بينهم وبينه، قوله تعالى: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وليدرك المسلمون أنه لا عزة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في التمسك بالدين والجهاد في سبيل الله. طبعا الأمة الآن غير قادرة على جهاد الطلب، بل يشك في قدرتها على جهاد الدفع، بدليل أن أجزاء منها تستقطع. وطبعا يعني أمريكا بالتعاون مع الشيطان أسامة بن لادن تم هدم البرتغال والاستيلاء على دولتين من دول الإسلام، دخلت أمريكا العراق ودخلت أفغانستان والمسلمون لا حيلة لهم ولا قوة، فلسطين محتلة والمسلمون لا حيلة لهم ولا قوة. لو قويت شوكة المسلمين فإنهم ينبغي للتحرك لتحرير كل أرض نطق فيها بلا إله إلا الله من رقة الكافرين على طول. ويكفي عارا للمسلمين أن المسجد الأقصى في قبضة اليهود، فالجهاد لابد منه، ولكن الأمة الآن غير قادرة، لابد من تهيئة نفسها، ولكي تهيئ نفسها دي مراحل، لابد الأول من التمسك بالسنة، محاربة البدعة، ونشر العلم الشرعي، ليعرف الناس ما الجهاد، والناس فكرة الجهاد يبقى أبو مصعب الزرقاوي، يبقى أسامة بن لادن، يبقى شوية الناس بالطالبان، وهذا كله ليس بجهاد، أو مثل جهاد الشيشان ويسمونه جهاد، وهذا كله ليس بجهاد، لا يوجد الآن جهاد في الأرض. لا يوجد الآن جهاد في الأرض، اللهم إلا إن كان جهاد العلم والدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة قلنا عليها اللي هي إنك تشتري شيء من شخص ثم تبيعه له هو نفسه، تشتري منه قسطا وتبيعه له فوري، وهذا طبعا موجود في مصر بكثرة، وناس متخصصة يقول لك أنا معايا شنطة فلوس، شوف أنت عايز إيه وأنا أشتريك اللي أنت عايز، تعال نقي اللي أنت عايز، تشتري انت كمبيوتر وتلفزيون وغسالة وثلاجة، هو يدفع كل ده وبعدين يحاسبك عليها بالربا، فهذا اسمه بيع العينة وهو منتشر وموجود. بالمناسبة مسألة التورق، تورق كثير من الإخوة ربما لا يعرف ما معنى التورق. تورق اللي يسموه الناس اللي في السوق الحرق. الحرق ايه الحرق؟ تشتري انت مثلا تلاجة بالقسط ب 1200 جنيه قسط، وتروح رايح اي حتة وبيعها 3500 جنيه لانك محتاج سيولة، ده اسمه التورق. هذا اسمه التورق وهو جائز، وهو جائز الا ان كان لنفس الشخص او لوكيله الذي اشتريت منه. يعني اشتري تلاجة من واحد وبعدين ابيعها له هو، اشتريها منه بالقسط وبيعها له هو فوري، هذا بيع عينة. لكن اشتريتها منه بالقسط وبعتها لغيره فوري، هذا اسمه ايه؟ تورق، يسموه بالعامية حرق. جائز نعم. قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني بالمكاسب والسعي والأكل والشرب، واتبعتم أذناب البقر، يعني مشيتوا على الغطان رايحين جايين على الحقول تزرعون و من دون تفكير في أمور الأمة، وإلا ما الزرع مطلوب ولا لا، واتباع أذناب البقر مطلوب، وهذه أمة تحتاج إلى اقتصاد زراعي، لكن لا يمكن السكون إلى ذلك والركون إلى ذلك. وتركتم الجهاد، شوف قال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. الذل قد يأتي من أعداء الأمة أو قد يكون من داخلها، الناس تبقى مذلولة كده لوحدها والعياذ بالله، لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قد شهد الذل يوم دخل التتار إلى العراق بحيث أن الجند التتري يلاقي مجموعة من المسلمين، فيقول تعال نام معيش سيف، فيش سيف، فيش خنجرة تبحكوا بيه، طب خليكم نايمين لغاية ما روح أجيب سيف واجي، والذل نايمين يروح يجيب السيف ويعد عليهم. أكتر من كده ذل؟ ما فيش أكثر من كده ذل، ما فيش، لأن هم عندهم ذل وعندهم رعب، فإحنا نسمع كلام يمكن بعد ما يجيب السيف نصعب عليه فيسيبنا. شوف الذل قد إيه. نعم. حتى ترجعوا لدينكم، اللي هو كل اللي هو ترك العينة ورضا بالزرع وترك الجهاد. حتى ترجعوا لدينكم يشمل كله، وأول رجوع للدين تخلص من البدع ونشر العلم الشرعي الصحيح. طيب هنا يقول أي الأعمال أحب إلى الله؟ فيها أن الله يحب، نعم مش كده، أنه يحب المحسنين، يحب المطهرين، فالله يحب سبحانه عز وجل. كيف يحب؟ طب المحبة صفة ذاتية ولا فعلية؟ ها عايز قول واحد، إجابة واحدة، فعلية بس على طول، صفة المحبة فعلية، لأنه يحب إذا شاء، طالما إذا شاء يبقى فعلية. طيب صفة العلم ذاتية ولا فعلية؟ صفة الحياة، تمام ما شاء الله، جهبزة عمالقة. الحديث 15 نقرأه، أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ بلى من أفضل الأعمال. حديث طويل نقرأه ثم نشرحه إن شاء الله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ انظر، قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قالوا قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يعني الشخص اللي بيجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وهو يريد الناس تقول عليه شجاع وجريء لا يعد شهيدا، ما بالك باللي بيموت في طيس في ميدان التحرير. واحد مات في ميدان التحرير لأنه بيطالب بالمساواة والعدالة والحرية، بيطالب بالأكل والشرب والفلوس، وبعدين العربية بتاعت أمين الشرطة دي ماشية دستو، وطبعا ده من شرطة محسن، ده هيروح الجنة باللي عمله ده، ده كان المفروض يدهوس على قد ما يقدر، يدوس على قد ما يقدر، الدبان دي والصراصير اللي وقفت، فيموت وبعدين عاوزين يسموه شهيد والدولة عايز تديله أهله تعويضات من فلوس المسلمين، تأثم اسما عظيما، ويأثم مجلس العسكري ويأثم مجلس الوزراء، انصرفوا لأسرة أي شهيد يسمونه شهيد بزعمهم أي مبلغ أي مليم، إلا إن كان شرطيا قتل دفاعا أو رجل قتل دفاعا عن منشآت المسلمين، غير كده لا. إذا كان جهلا ما يبقى اسمه شهيد، يبقى اسمه فتيس جهل، فبرضه ما ياخدش حاجة، فلوس المسلمين يودوها للناس، هذا فتيس، ماتوا فتيس، ماتوا فتيس. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هذه الجزئية مخيفة لنا جميعا طلاب العلم، هذه لا ينبغي أن تغيب عنك لحظة واحدة، كل ما تتعلم علم، كل ما تطلع على منبر، كل ما تلقي درس، كل ما تنصح حد خد بالك من دي، كل ما تأم وتقرأ بالناس انتبه، اوعى تكون فرحان يقول عليك قارئ، واوعى تكون فرحان يقول الله، بس خد بالك ده كده ده واد عالم، ده علامة، اوعى اوعى لو كده هتخش انت في التانية دي على طول، ضائع. يبقى جهدي يا عيني وزعيع المنبر وكلام وكله رايح في الهواء. قال: ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسعد على وجهه حتى ألقي في النار. طبعا هذا لا يخلط في النيران يا إخوان، هذا لا يخلط في النار مسلم، ولكن حدث له رياء في موقف أو غيره. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد يعني كريم. ما ناس كثيرة بيطعم وعامل مائدة الرحمن، والنهاردة مفطر الناس كلها، واللي عاوز يجي ياخد لحمة، وواقفين يوزعوا فلوس على الناس، كل هذا ايه؟ كل هذا يسحب على وجهه في النار، وهو عامل موائد وعامل أشياء ويوزع، كل هذا لأنه عملها رياء وسمعة ولم يفعلها لله عز وجل. فهذا الحديث الحقيقة يسميه: أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ جزا الله خير الشيخ، ولكن حقيقة أنا أسميه أهمية الإخلاص.